بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا للقاء بعنوان علم الحديث رواية ودراية، ألقاه فضيلة الشيخ الدكتور محمد بن هادي بن علي المدخلي حفظه الله تعالى ضمن فعاليات دورة الإمام محمد بن إبراهيم آل الشيخ الشرعية لعام 1438 للهجرة النبوية المقامة بجامع الفاروق بمدينة جدة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع. المجلس الأول.
أما بعد، فلا شك أن أفضل العلوم ما كان مبينا للإنسان طريقه إلى الحي القيوم تبارك وتعالى، وما كان مبينا للإنسان أمر دينه. والدين إنما قد جاءنا بالنقل ليس بالأوهام وحدس العقل، نقله إلينا أمنا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، مقدمهم أصحابه الأخيار رضي الله تعالى عنهم أجمعين، وتلاميذهم من التابعين، وتلاميذهم من أتباع التابعين، وهكذا أئمة الهدى والدين حفاظ السنن ووراث النبي صلى الله عليه وسلم القائل: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. وإن العلماء ورثة الأنبياء، وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، وإنما ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر. وعلم رسولنا صلى الله عليه وسلم هو سنته الشريفة التي هي بيان لما جاء مجملا في القرآن، ومقيدة لما جاء مطلقا في القرآن، ومخصصة لما جاء عاما في القرآن، وشارحة لما جاء مجملا في القرآن، ومؤسسة لأحكام مستقلة لم يأتي ذكرها في القرآن، فهي كالقرآن، كما قال جل وعلا: والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. ولذلك يقول عليه الصلاة والسلام: ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه. ويقول عليه الصلاة والسلام: ألا وإنما حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل الذي حرم الله. فالشأن إذن في صحة الإسناد بهذه السنن إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذا صح الإسناد إليه عليه الصلاة والسلام من غير شذوذ ولا علة قادحة، فهذه السنة كالقرآن في الحكم، في الأخذ بها والاحتجاج بها والاستشهاد بها، أخذ الأحكام منها هي كالقرآن، وحي من الله كالقرآن، شاهده في سورة النجم فاحفظه ولا تهمي. وبعد، إن أشرف العلوم بعد كتاب الصمد القيوم علم الحديث إذ هو البيان. فهذا العلم هو البيان لما جاء في هذا الكتاب والشارح له. ولذلك كان أسعد الناس بالصواب هم من فسروا بالسنة الكتاب، فكانوا أسعد الناس بالصواب، لأنهم إنما يفسرون كلام الله بعد أن يفسروه بكلام الله، يفسرونه بكلام أعلم الخلق، بكلام الله، ألا وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهو الذي أنزل عليه هذا الوحي وأمر بأن يبينه للناس. فلهذا تجدون التفاسير الأثرية التي فسرت القرآن بقال رسول الله صلى الله عليه وسلم سائقين بذلك الأسانيد إليه عليه الصلاة والسلام، ثم إلى خلفائه الراشدين، ثم إلى بقية أصحابه المرضيين رضي الله عنهم أجمعين، تجد هذه التفاسير هي محل اطمئنان أهل العلم والإيمان، ومن أخذ بها فقد وفق للصواب، وذلك لأنهم استمسكوا بالسنن، فعلمه عليه الصلاة والسلام هو سنته، فمن تعرى من معرفتها كما يقول الإمام الحافظ ابن حبان صاحب الصحيح رحمه الله، من تعرى من معرفتها لم يكن من وراثه صلى الله عليه وسلم. ولا شك أن علمه عليه الصلاة والسلام هو هذه السنة التي ورثها، فمن لم يعرفها ويعرف صحيحها من ضعيفها وطرقها أسانيدها ورجالها الثابتة وغير الثابت، ليس هو من وراث النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه عليه الصلاة والسلام يقول إن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، وإنما ورثوا العلم. ما هو العلم الذي ورثه صلوات الله وسلامه عليه؟ هو حدثنا فلان قال أخبرنا فلان قال أنبأنا فلان قال سمعت أبا هريرة رضي الله عنه يقول قال صلى الله عليه وسلم، وهكذا حدثنا فلان أخبرنا فلان قال حدثنا فلان قال سمعت ابن عباس رضي الله عنهما يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهكذا حدثنا فلان أخبرنا فلان قال حدثنا فلان قال سمعت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها تقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا هو علمه عليه الصلاة والسلام، سنته صلى الله عليه وسلم هي علمه التي ورثها، فمن لم يكن عارفا بالسنة متمسكا بها عاملا بها وداعيا إليها ومعلما لها ليس هو من وراثه عليه الصلاة والسلام، إذ ليس بعد ذلك النقل إلا العقل، وفرق بين العقل وبين النقل كما بين السماء والأرض، إذ النقل يسند فيه الأمر إلى المبعوث رحمة للعالمين صلوات الله وسلامه عليه، وأما العقل فإنه يسند فيه الأمر إلى ما لا ينضبط، فإن عقل فلان يختلف عن عقل فلان، وعقل الثاني يختلف عن عقل الثالث، وهكذا فيتفاوتون في الفهوم على مقدار ما آتاهم الله جل وعلا، يتفاوتون في الفهوم في العلوم، معذرة، يتفاوتون في العلوم على مقدار ما آتاهم الله ووهبهم من العلوم والفهوم. أما السنة النبوية، هذا الوحي الذي جاء به عليه الصلاة والسلام من عند ربه تبارك وتعالى، فهذا منضبط لا يختلف ولا يدخله الخلل، ولأجل ذلك حث عليه النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء ذلك عنه في الحديث المتفق عليه ليبلغ الشاهد الغائب، وقوله عليه الصلاة والسلام إن كذبا علي ليس ككذب على غيري، وكقوله عليه الصلاة والسلام حدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج ومن كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار، وكقوله عليه الصلاة والسلام كما هو عند أبي داود والترمذي نظر الله امرأ سمع منا حديثا فحفظه فبلغه فرب حامل فقه ليس بفقيه ورب حامل فقه إلى من هو أفقه منه، وهذا لفظ أبي داود، ولفظ الترمذي نظر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها فحفظها فبلغها فرب حامل فقه ليس بفقيه ما فيه إلى من هو أفقه منه، والروايات متعددة في هذا الباب بألفاظ مختلفة وكلها على هذا النحو الذي ذكرت وهي صحيحة. فأمر عليه الصلاة والسلام بضبط حديثه وحفظه وصيانته وتبليغه للناس، وهذا الحفظ وهذا الضبط وهذه الصيانة لأجل أن يبلغ هذا الحديث وهذه السنة إلى الناس على الوجه الذي قالها عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذه الأحاديث التي سمعنا طرفا منها اشتملت على عدة أمور. الأمر الأول الحث على الاعتناء بالعلم والدعاء لصاحبه بنضارة الوجه وجماله وبهائه. هذا هو الأمر الأول، نظر الله امرأة، فهذا فيه شرف لنقلة الأخبار وحملة الآثار عنه عليه الصلاة والسلام. دعا لهم بهذا الدعاء الجميل لقاء عملهم الجميل في حفظهم لسنته عليه الصلاة والسلام، حفظ صدر وحفظ سطر، كتابة وقبل ذلك حفظ القلوب. فهذا الأمر الأول. والأمر الثاني الحث على ضبط العلم فوعاها، فالوعي والضبط درجة عليا فوق مجرد الحفظ، فإنه قد يكون الرجل حافظا وله محفوظات كثيرة لكن الضبط عنده أخف أو ضعيف، يحفظ لكنه يقلب المتون يقلب الأسانيد، فالضبط درجة أعلى من الحفظ فهو أخص والحفظ أعم. كثير المحفوظ لكنه ليس بالضابط يخف ضبطه، فهذا أصحاب الحديث، هؤلاء أصحاب الحديث الحسن، يكثر محفوظه ويكثر ضبطه، هؤلاء أصحاب الحديث الضعيف الصحيح، يكثر محفوظه ويسوء ضبطه فهذا ضعيف. فالشاهد النبي صلى الله عليه وسلم دعا هنا لمن اشتغل بسنته، وأيضا لمن وعاها فهمها وضبطها، إذ كان عليه الصلاة والسلام إذا حدث بالحديث أعاده ثلاثا، وإذا تكلم بالكلمة كما في حديث أنس وحديث عائشة رضي الله عنهم أعادها ثلاثا، وفي حديث أنس لتعقل عنه، والعقل هو الفهم والوعي والضبط يأتي بعد ذلك، إذا عقلها وفهمها ضبطها وأتقنها. ثم بعد ذلك دعا للحفظة، لأن بطون وصدور الرجال هي مخازن العلوم ومفاتيحها حسن السؤال، فمن أحسن السؤال فقد أحسن الاصطراف، يصطرف اصطرافا حسنا، ومن لم يحسن السؤال لم يحسن له في الصرف، فإن العلوم هي الأموال والتجارات وبنوكها ومخازنها صدور العلماء ومفاتيحها السؤالات الحسنة، فمن أحسن السؤال صرف له أحسن صرف، ومن لم يحسن السؤال لم يصرف له. فالشاهد دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم لمن وعى ولمن حفظ، ثم دعا بعد ذلك لمن ينشر سنته بين الناس ويعلمها لهم، فقال وبلغها كما سمعها. فالتبليغ أعم من التعليم، التبليغ أوسع من التعليم، فالتبليغ لا يحتاج فيه إلا إلى الحفظ، أما التعليم فلا بد فيه من الفهم والفقه، من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين، فلا يشترط للتبليغ إلا الحفظ والضبط، فأداها كما سمعها. ثم قال عليه الصلاة والسلام رب حامل فقه ليس بفقيه، وفي هذا فائدة، وهي أنه لا يشترط في الحديث الصحيح أن يكون راويه فقيها في أصح القولين قولي علماء أهل الحديث، وهذا اشترطه أبو حنيفة ومن معه، وأما جماهير المحدثين الذي عليه جمهور أهل الحديث أهل الرواية لا يشترطون إلا الحفظ والضبط تمام الضبط، فلذلك لم يشترطوا في الحديث الصحيح إلا تمام الضبط، ما رواه عدل تام الضبط بسند متصل وسلم من الشذوذ والعلة القادحة، فلا يشترط فقه الراوي في أصح القولين وإنما يشترط الضبط الراوي. فالتبليغ أعم مما من التعليم، فالتعليم لا بد فيه من فقه، وأما النقل فيحتاج فيه إلى الضبط والحفظ، إلى الإتقان وإلى الحفظ. ففي هذا الحديث حث على تبليغ العلم، تبليغ سنته عليه الصلاة والسلام ونشرها بين الناس، ولذلك مثل الطبقات الثلاث في حديثه بالأرض في ثلاثة أنواع منها، قال مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم كمثل غيث أصاب أرضا فكان منها طائفة طيبة قبلت الماء وأنبتت العشب والكلع الكثير، يعني تزينت هي في نفسها واستفاد الناس منها، استفادوا من هذا الزرع فأكلوا ورعوا أنعامهم. الأرض الطيبة يأكل الناس منها ويأكل منها الأنعام، تأكل منها الأنعام. فهكذا من تجمل مع الحفظ بالفقه وأصاب منها طائفة أجادل أمسكت الماء فسق الناس وزرعوا، استخرجوا منها وانتفعوا، فكان لها أجر الحفظ، تلك لها أجر الانتفاع وأجر النفع للغير، انتفعت هي في نفسها تفقهت. من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين، يقول عليه الصلاة والسلام. فدل ذلك على أن من تفقه في دين الله وعلم وعلم فهذا ممن أراد الله به الخير. وأما من لم يتفقه لكن حفظ وليس عنده شيء من الفقه، هذا له أجر الحفظ، كالطائفة الأجادب من الأرض التي لا تنبت لكن تمسك الماء، فإذا جاء الناس حفروا الآبار وأجروا منها الجداول والأنهار وسقوا منها وزرعوا واستخرجوا أطايب الثمار، فهؤلاء الذين لا فقه عندهم كالأجادب لهم أجر الحفظ، ويأتي من يفجر منها الأنهار ويقطف منها يانع الثمار، وهم العلماء الفقهاء، فقهاء الآثار، آثار النبي صلى الله عليه وسلم. ثم ذكر الطائفة الثالثة بقوله وأصاب طائفة إنما هي قيعان لا تمسك ماء ولا تنبت كلاء. فذلك مثل من قبل ما بعثني الله به من الهدى فعلم وعلم، ومن لم يرفع بذلك رأسا ولم يقبل هدى الله الذي أرسلت به، عافانا الله وإياكم من ذلك. فدعا النبي صلى الله عليه وسلم لهؤلاء الذين يتفقهون أيضا بالنظارة، الفقيه والأفقه. فدل ذلك على أن عندنا ناقل راوي وفقيه وأفقه، فهؤلاء الفقهاء فقهاء الآثار ونقلة الأخبار هم وراث النبي صلى الله عليه وسلم حقيقة، وإن أراد أن يزاحمهم غيرهم إلا أنه لا يستطيع ولا يمكن أن يأتي بحجة تدخله في الميراث، لأنه ليس بعد النقل إلا العقل، والعقل إذا كان مع النقل فهذا هو التمام، وأما إذا كان بانفراده فليس بشيء. العقل الشرع أعظم مرشد في ظلمة الجهل البهيمة، والعقل يتلوه، ولولاه لكنا كالبهيمة، فاتبعهما ولمن لحاك عليهما قل يا بهيمة يا جميل أكفف أسكت، ما تعرف ما تقول، لو كنت تعرف ما تقول ما لمتني، ولكن عند النطق يسمعها السامع كأنك تسبه، تقول له يا بهيمة، لا، وإنما تقول له يا بهي مه اسم فعل أمر، أسكت أكفف مثل صه، أسكت ومه يعني أكفف، يا بهي مه، لكنها مع النطق تسمع متصلة، فيظنها بعض الناس أنها يا بهيمة، هذا شتم وسب، لا، وإنما هي يا بهي مه يا جميل أكفف عن هذا الذي تقول، فهو غلط. فاتبعهما ولمن لحاك عليهما قل يا بهيمة. فهذا منزل العقل مع النقل، وفي الحقيقة العقل إنما هو بعد النقل، والنقل هو الأول. فالنبي عليه الصلاة والسلام دعا لهؤلاء الوراث، دعا لهم بما سمعتم، وهذا فيه منقبة لأهل الحديث ولعلماء الحديث وفقهاء الحديث، وفيه منقبة لرواة الحديث ونقلة الأخبار والآثار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذ لم يحصل على هذا غيرهم، فقاموا بذلك رضي الله عنهم ورحمهم خير قيام، حيث اهتموا بالسماع، سماع الحديث، حديث النبي صلى الله عليه وسلم، ورحلوا في ذلك في سبيل تحصيله إلى أبعد الأقطار، وقطعوا الفيافي والقفار، وركبوا المهامها والأخطار، ورضوا بالفقر والجوع والفاقة والقلة والمسكنة، رضوا بذلك كله في سبيل الحصول على سننه صلى الله عليه وسلم. فيرحل أحدهم مئات الكيلوات لا يبالي بذلك، مشى على الأقدام، حتى إن بعضهم يبول الدم مرتين ما بين بلاد الشام والعراق، تنقطع نعله،
الله أكبر،
ويمشي حافيا، ومن شدة حرارة الشمس يلحقه ما يلحقه فيبول الدم في رحلته في طلب الحديث. فالشاهد هؤلاء لهم هذا الأجر العظيم. ثم بعد ذلك حرصوا على تلقيها عن أهلها وأربابها أهل الشأن، فلم يأخذوا عن كل من هب ودب ومشى ودرج ودخل وخرج، وإنما حرصوا على أن يأخذوا عن أهله المعروفين به المشتهرين به. وأيضا مع ذلك صانوا أنفسهم عن أن يأخذوا عن الكذابين والوضاعين، وأخذوا أحاديث الضعفاء ليعتبروا بها، فمن كان صالحا للاعتبار استفادوا من حديثه إذا جاء وقت الحاجة إليه، ومن لم يكن صالحا للاعتبار استفادوا معرفة منزلته بأنه غير صالح للاعتبار. والاعتبار يعني يحتفظون بمروياته حتى ينظروا هل يوجد لها ما يشهد فيحتج بها أو لا يوجد فلا يحتج بها، هذا هو الاعتبار. والاعتبار سرك الحديث هل شارك راوي غيره فيما نقل، تنظر هل هذا الراوي شاركه غيره فيمشي أو انفرد فيبقى ضعيفا حديثه. والشاهد أنهم بذلوا في سبيل ذلك كل ما يستطيعون، ونتج عن ذلك علوم كثيرة في علوم الحديث، فقعدوا قواعد الحديث التي قعدوها وصنفت بعد ذلك من كلماتهم المتناثرة. فإن هؤلاء لهم كلمات وجدت منثورة في كتب الأحاديث التي وردت عنهم، فلما جمعها علماء الحديث استخرجوا منها القواعد الحديثية التي صنفت في كتب الحديث وعرفت بعد ذلك بعلم المصطلح. فأول ما اعتنوا به اعتنوا بالرجال، اعتنوا بالرجال، فكانوا يسألون عن الرجال من باب إن هذا العلم دين، فانظروا عمن تأخذون دينكم. وذلك حينما فشت البدع وظهرت الأهواء، وقد كانوا قبل ذلك لا يسألون، لكن لما ظهرت البدع وفشت وظهرت الأهواء وكثرت احتاجوا لأن يسألوا عن الرجال، فسألوا عن الرجال وعرفوا أحوالهم. عرف العدل من غير العدل، وعرف الضابط من غير الضابط. أما العدل فكانوا ينظرون إلى أهل السنة فيأخذون عنهم، وإلى أهل الأهواء والبدع فلا يأخذون عنهم. فنشأ علم الرجال، معرفة الرجال، وعلى إثره جاء الفرع المتولد عنه وهو علم الجرح والتعديل. فإن سؤالهم عن الرجال لأشياخهم وعلماء الحديث والأثر سيكون الجواب عليه فلان ثقة، فلان صدوق، فلان لا بأس به، فلان ضعيف، فلان سيء الحفظ، فلان ضابط، فلان عدل، فلان ليس بعدل، فلان كذاب، فلان دجال، فلان وضاع، فلان رأس الكذب، فلان إليه المنتهى في التثبت، فلان هو الكذب عينه، وهكذا. فجاء علم الجرح والتعديل، فما يتعلق بالرواية من حيث هي هذا يتعلق بالحفظ والضبط، وما يتعلق بالعدالة من حيث الديانة والأمانة هذا يتعلق بالبدعة وعدمها. فمشى هذان الأمران في تراجم الرجال من أول يوم وإلى يومنا هذا، والكتب مدونة. فرافق ظهور أهل الأهواء والبدع تحرز علماء الحديث وأهل الرواية لدين الله تبارك وتعالى ولحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. فنشأ هذا العلم لحماية الشريعة ولحفظ السنة، ولم تزل محفوظة إلى يومنا هذا بحفظ الله لها. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. والذكر كما قلنا متلو وغير متلو، المتلو وهو القرآن، وغير المتلو السنة، وحي من الله كالقرآن شاهده في سورة النجم، فاحفظه ولا تهمي. وبعد إن أشرف العلوم بعد كتاب الصمد القيوم علم الحديث، إذ هو البيان لما به قد أنزل القرآن. فسنة النبي وحي ثاني عليهما قد أطلق الوحيان، وإنما سبيلها الرواية أو طريقها الرواية، فافتقر الراوي إلى الدراية لصحة المروي عن الرسول ليعلم المردود من مقبول، لا سيما عند تظاهر الفتن ولبس إفك المحدثين بالسنن، فقام عند ذلك الأئمة بنصرة الدين ونصح الأمة، فميزوا صحيحها من مفترى حتى صفت نقية كما ترى، ثم إليها قربوا الوصولا لغيرهم فأصلوا أصولا ولقبوا ذاك بعلم المصطلح. نشأ بعد ذلك العلل، ظهر علم العلل، علل الحديث، فيأتي الحديث بإسناده ويقولون علته فلان، العلة فيه فلان، علته فلان. فجاءت هذه الكلمة وكثرت في كلام أئمة الحديث، فظهر ما يدعى بعلم العلل. فعندنا الآن كم؟ ثلاثة أفرع. الأول علم الرجال، إن هذا العلم دين فانظروا. الثاني علم الجرح والتعديل. الثالث علم العلل. فأصبح يعرف الصحيح من الضعيف بأنه الذي لا علة فيه، ونقصد بالصحيح على الإصطلاح ما شمل الحسن، المراد به مطلق الثبوت، فالحسن محتج به، فالذي يسلم من العلل هذا هو الصحيح. وأما الذي فيه علة قادحة لا يعرفها إلا أهل الفن أهل الاختصاص فهذا هو الحديث المعل. كثرت هذه العبارات في كلام الأولين رحمهم الله تعالى تناولا وتناقلا، ثم بعد ذلك في خلال التصانيف التي كتبت فيها الأحاديث، ولم يكن التصنيف قد بدأ تصنيفا للحديث مبوبا مستقلا، وسيأتينا هذا إن شاء الله في علم الحديث رواية بإذن الله نتكلم عليه، وإنما هذا الآن بسبب ما قدم به أخونا صاحب الفضيلة الشيخ فؤاد، إذ قصرنا على الجناح الثاني وهو الدراية، فنحن انتقلنا إلى الدراية، وإن كانت هي بنت الرواية وليدة الرواية فهي من جوف الرواية خرجت، فجاءت المصنفات التي وجدت فيها هذه الشذرات ككتب المسانيد وكتب المصنفات وكتب الجوامع وكتب السنن والموطئات والسنن، ثم شاعت بين الناس. فمثلا نضرب مثالا واحدا لهذا، والأمثلة كثيرة، وإنما احتجنا إلى التمثيل به لكونه من أشهر الكتب بين عموم أهل العلم، علماء كبار وطلاب علم، كجامع الترمذي مثلا، فهو مليء بهذا، مليء بعلوم العلل، ومليء بما يتعلق بالرجال، والناظر فيه يرى هذا، هكذا سنن أبي داود، هكذا سنن النسائي، فكم رجل تكلموا فيه مما حدا ببعض الناس إلى أن يستخرجه من هذه الكتب كلامهم في الرجال وكلامهم في بعض الأسانيد. فنشأ علم العلل، نشأ هذا العلم واشتهر، وجمع فيه أبو عيسى الترمذي، ومثلنا به حفظكم الله لأنه من أشهر ما وصل إلينا، وإلا قد سبقه علي بالمديني وغيره رحمهم الله كتبوا في هذا، لكن من أشهر ما وصل إلينا كتاب العلل الصغير الذي هو في آخر الجامع للحافظ أبي عيسى الترمذي، وهكذا علله الكبير المنفصل المستقل الذي طبع بترتيب أبي طالب القاضي مؤخرا، وأما العلل الصغير الذي في آخر الجامع فبقي محفوظا مع الجامع. فالشاهد نتج عن ذلك مجموع هذه الأمور كلها وما أضيف إليها، نتج عن ذلك علم المصطلح قواعد التحديث، فصارت كم؟ أربعة. هذه الفروع الأربعة كلها نتجت من السير في علم الرواية، فإن الراوي يحتاج إلى أن يعرف هذه الأمور إذا أراد أن يكون من أهل الحديث محدثا ناقدا بصيرا عالما فلا بد أن يعرف. ولم تكن قواعد الحديث مدونة في كتاب مستقل، وإن كانت وجدت في كلام علماء الحديث كعلي بن المديني ويحيى بن معين والحافظ الكبير أول من جمع في الصحيح الإمام أبي عبد الله البخاري، وهكذا تلميذه الإمام مسلم، وهكذا أبو داود والترمذي والنسائي. فهذه المعلومات المنثورة أول من تصدى لها فيما نعلم وجمع فيها كتابا مفردا الإمام الحافظ الرامهرمزي القاضي، فكتب كتابه المحدث الفاصل بين الراوي والواعي. هذا الكتاب يعتبر أول ما صنف تصنيفا مستقلا في قواعد الحديث، مصطلح الحديث، وليس هو بالمستكمل وإنما هو المبتدئ. مبتدئ قلنا لي الجمع، وإلا قد سبق، لكن كجمع بين دفتي كتاب في الفن هذا أول كتاب صنف فيما نعلم. ثم بعد ذلك جاء كتاب الحافظ أبو عبد الله الحاكم رحمه الله تعالى المعروف بمعرفة علوم الحديث، فكتب هذا الكتاب الماتع الجميل الذي فيه القواعد وتطبيقها عمليا بالأحاديث، فهو جامع بين قواعد الرواية التي هي الدراية والأمثلة التطبيقية عليها، فهو من أجمع الكتب في هذا الباب، في هذا الباب التطبيق على القواعد. ولكن كتابه أيضا لم يرتب ترتيبا وافيا وبقيت فيه أشياء، فجاء بعد ذلك الحافظ الخطيب أبو بكر أحمد بن علي بن ثابت البغدادي رحمه الله تعالى، وهذا حقيقة هو الذي أثرى مكتبة علوم الحديث رحمه الله تعالى ورحمهم جميعا، فكتب كتابه العام الكفاية في معرفة أصول الرواية أو في فن الرواية، ثم بعد الجمع المجمل كاملا في هذا الكتاب قل، كما قال الحافظ ابن حجر رحمه الله، قل باب من أنواع من أبواب الفن إلا وصنف فيه كتابا ومصنفا مستقلا رحمه الله تعالى. وقد شهد الحافظ أبو بكر بن نقطة الحنبلي رحمه الله تعالى له تلك الشهادة التي يصدقها واقع مؤلفات هذا الرجل، يقول كل من أنصف ونظر علم أن الناس عيال في هذا الفن على كتب الحافظ أبو بكر الخطيب البغدادي، عيال عليه، لأنه كتب عموما وخصوصا. أما العموم فجمع قوانين الرواية في كتابه الكفاية، وأما الخصوص فقل مبحث أو نوع من أنواع علوم الحديث التي جاوزت 60 أو بعضهم وصل بها إلى 100، قل أن تجد نوعا إلا وللخطيب رحمه الله البغدادي فيه كتاب مستقل مؤلف مستقل، مثل ونستطيع الحصر السابق واللاحق، هذا نوع كتب فيه، والمتشابه تشابه الرسم كتب فيه، آداب الرواية كتب فيه، الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع، الإجازة للمجهول والمعدوم كتب فيها، الأوهام كتب فيه، موضح أوهام الجمع والتفريق، المدرج كتب فيه، وهكذا. إذا نظرت فكما قال الحافظ ابن حجر رحمه الله قل نوع من أنواع علوم الحديث إلا وكتب فيه كتابا مستقلا. وكتاباه الجامعان الأول الكفاية والثاني الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع فيما يتعلق بآداب المحدث وطالب الحديث. وبقي الناس من 463 على كتبه رحمه الله تعالى، حتى جاء الحافظ أبو عمرو بن الصلاح الشهرزوري الفقيه المحدث رحمه الله تعالى، فنظر في كتب الحافظ الخطيب جميعها، ونظر في من تقدمه، وكتب كتابه الجامع الماتع علوم الحديث الذي أصبح بعد ذلك هو القاعدة لطلبة الحديث والعلماء الحديث. فأصبح رحمه الله بهذا الكتاب الذي عكف عليه الناس، فكم ناظم له ومختصر ومعارض له ومنتصر، أصبح الناس يدورون حول هذا الكتاب المعروف بمقدمة ابن الصلاح في علوم الحديث، أصبح الناس يدورون عليه، وأصبح هو عمدتهم، واستمروا على ذلك. ثم جاء الحافظ النووي رحمه الله وهذبه بكتابين: الكتاب الأول إرشاد الحقائق، والثاني التقريب والتيسير الذي قرب فيه كتاب ابن الصلاح، والذي شرح بعد ذلك بتدريب الراوي للحافظ السيوطي في شرح تقريب النواوي. يقال النووي ويقال النواوي نسبة إلى نوى في بلاد الشام رحمه الله. الشاهد: فكان ابن الصلاح يعتبر مؤسسا للقواعد في الجمع والترتيب وحسن التقسيم، وإن كان انتقد في بعض الأشياء إلا أن ذلك لا يضيره، لأنه كان يملي الكتاب رحمه الله تعالى ولم يحصل له إتمامه على الترتيب المطلوب، ومع هذا بقي كتابه هو القاعدة في هذا الباب لعلماء الحديث الذين جاءوا من بعده، لأنه استبطن كل ما تقدم في هذا الكتاب وجمعه فيه، وحرر رحمه الله تعالى، وضرب الأمثلة، واستدرك، وناقش، واعترض، ونوقش، واعترض عليه رحمه الله، وما منا إلا راد ومردود عليه. فيعتبر ابن الصلاح مؤسس عند علماء الحديث، يعني مقعد وجامع لقواعده في هذا الكتاب. واستمر الناس على ذلك حتى جاء الحافظ العراقي، والعراقي يعتبر مؤسسا ومكملا، فهو مكمل لما فات ومؤسس في جوانب التي أضافها على من؟ على الحافظ بن الصلاح رحمه الله تعالى، وذلك في كتبه المشهورة كالتقييد والإيضاح على مقدمة بن الصلاح، وكذلك نظمه التبصرة، منظومته الألفية، ألفية العراقي، تبصرة للمبتدي، تذكرة للمنتهي والمسندي. فالمبتدي يتبصر بها بعد أن لم يكن متبصرا، ويتعلم بعد أن لم يكن عالما، وأما المنتهي فهي تذكرة له، يعني العالم المتبحر تذكرة له. ولا شك أن النظم قريب المنزع، قريب المأخذ، كلما احتاج الإنسان إليه انتزعه بسهولة ويأخذ منه بسهولة، فهي تذكره. البيت الواحد يذكره بكثير من الأمور، فالنظم مختصر. ثم شرحها بكتابه شرح التبصرة رحمه الله. ثم جاء تلميذه الحافظ الفذ أحمد بن علي بن حجر العسقلاني شهاب الدين رحمه الله تعالى، وكتب في علوم الحديث ما كتب. والحافظ ابن حجر رحمه الله يعتبر محررا، هذه المرحلة الثالثة، يعتبر محررا وناقدا ومكملا أيضا. وبعد الحافظ ابن حجر كل الناس في هذا الباب عالة عليه ونقله لكلامه، وإذا ما اعترضوا غالبا ما يعترضون عليه بكلام غيره، من تقدم أو من عاصر أو من تأخر عنه، أما أن يأتوهم بشيء من عندهم فهذا نادر جدا، بل وأندر من النادر. فكان كما قيل خاتمة الحفاظ رحمه الله تعالى، وأصبحت كتبه عليها العمدة والمعول، كيف لا وهو الحافظ في جميع أبواب الحديث، أو في بابي الحديث، في باب الرواية والدراية. أما في باب الرواية فإذا نظرت إلى أسانيده فإنه يأخذك العجب من كثرة رحلاته وطولها وسعتها وكثرة مروياته المسندة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكم مئات الكتب والأجزاء الكبيرة والصغيرة التي قد قرأها على شيوخه بالسماع متصلة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكتب بكتابا مكملا، وإن كان لم يتمه، مكملا لكتاب شيخه في التقييد، ومكملا لكتاب الحافظ أبي عمرو الصلاح الذي هو علوم الحديث، ألا وهو النكت على كتاب ابن الصلاح. وفي الحقيقة هو تنكيت على كتاب ابن الصلاح وعلى ما قاله شيخه العراقي الحافظ رحمهم الله تعالى جميعا. فكان في هذا الكتاب من التحرير ما لا يوجد له نظير، ويا ليته كمل، ولكن قدر الله وما شاء فعل. وكتاباته وأجوبته في علوم الحديث معروفة، وفي أنواع علوم الحديث كذلك معروفة، حتى إنك لا يأخذك العجب من أجوبته الحديثية رحمه الله تعالى. وقد كتب في ذلك تلميذه الحافظ السخاوي كتابا أسماه عجب الدهر في فتاوى الشهر، جاء فيه بالعجب مما نقله عن شيخه. والمقصود إذا نظرت إليه في هذا الباب فهو إمام مقدم فيه، وهكذا في علم الرجال وعلوم الحديث، فكتاباته في علوم الرجال معروفة. فمن ذلك أشهر كتبه على الإطلاق كتاب تهذيب التهذيب، الذي هذب فيه كتاب الحافظ المزي تهذيب الكمال معرفة أسماء الرجال، وهذا إن شاء الله سنتعرض له فيما يأتي بإذن الله تبارك وتعالى في لقائنا الثاني. وهكذا كتب كتابه التقريب، تقريب التهذيب، الذي هو تلخيص لهذا الكتاب المطول. وأراد بالتلخيص أن يقدم رأيه هو لمن لم يستطع استخراج الحكم على الرجل من خلال التهذيب بنفسه، يعني من ليست لديه دربة وممارسة ومعرفة لاستخراج الحكم من أقاويل العلماء في هذا الرجل، ما يستطيع، ما يعرف كيف يوفق فيخرج بحكم. فكتابه هذا نافع للعالم ونافع للمقلد سواء في وقت واحد، نافع للعالم والمقلد. العالم يستفيد منه ويأخذ بما وافق فيه الصواب، وما كان فيه نظر رده وبين الأدلة على ضعفه وبين وجه اختياره، والناس ينظرون بعد ذلك فيما بينهما. وأما الذي لا علم لا معرفة عنده فتكفل له فكتب له كتاب تقريب التهذيب، فيأخذ الأحكام أحكام الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى، ولم يزل مقبولا عند العلماء، مثنيا عليه، مذكورا بأحسن الذكر والثناء. وكتب كتابه لسان الميزان، فإن الميزان له كفتان، وسماه صاحبه ميزان الاعتدال في نقد الرجال، يعني لا هذه الكفة نازلة وهذه طائشة، ولا هذه نازلة وهذه طائشة، بل هو ميزان الاعتدال، تمام، في نقد الرجال. طيب الاعتدال هذا كيف تعرفه؟ تعرفه إذا وقفت اللسان في الوسط. فجاء الحافظ ابن حجر فكتب كتابه لسان الميزان. أنتم اليوم ما تعرفون هذا اللسان، ما في إلا الميزان أبو أرقام إلكترونية ويمشي، لكن لا، قديما أبو الكفتين له لسان، إن جاءت شعرة هنا فمعنى هذا فيه جور، وإن جاءت شعرة هنا فمعنى هذا فيه جور. فإذا وقفت هذه اللسان أسفل أعلى المنتصف مع الثمانية أو مع السبعة على حسب سباكة الوزن قديما، منهم من يعمل سبعة فالزاوية إذا جاءت عليها اللسان معتدلة، ومنهم من يجعل ثمانية، فإذا جاءت الثمانية في نفس الزاوية إلى الداخل فقد اعتدل الميزان، فسماه ميزان الاعتدال في نقد الرجال. جاء هذا فقال لسان الميزان، اللسان هذه هي التي تبين أن الوزن معتدل أو غير معتدل، ونقد فيه صاحب الميزان وتمم وزنه وجمله وحسنه وكمله. فهذا الرجل رحمه الله جاء وكتب كتابا صار متنا للمبتدي والمنتهي، ألا وهو نخبة الفكر في مصطلح أهل الأثر. وهذه النخبة حقيقة هي نخبة لا يستغني عنها العالم، ولا بد أن يبتدئ بها طالب العلم. فهذه هي المسيرة باختصار في علوم الدراية، وإن أردت رقيا نحو رتبتهم ورمت مجدا رفيعا مثل مجدهم فاعمد إلى سلم التقوى الذي نصبوا، واصعد بجد وعزم مثل عزمهم. والآن معشر الأحبة في هذه الآونة المتأخرة نسمع الأصوات النشاز التي لا ترضى بهؤلاء الحفاظ جميعا، من الحافظ ابن حجر إلى الحافظ الخطيب البغدادي. ولا يرونهم شيئا. وإذا طلبت من أحدهم بل من أفحلهم، لا تأخذ أحدهم، خذ أفحلهم. إذا طلبت منه أن يعرف لك الحديث الصحيح لن يعرفه إلا بتعريف الحافظ بن حجر، ولن يخرج عنه، أو بقريب من الحافظ الذهبي ولن يخرج عنهما. فيا لله العجب، يؤخذ منهما ويجحدان ويكفران ولا يشكران، يؤخذ من هؤلاء جميعا، ابن حجر، الذهبي، العراقي، النووي، ابن الصلاح، الخطيب، الحاكم، يؤخذ من هؤلاء جميعا ولا يشكرون بل يكفرون، ويقال هؤلاء هم المتأخرون. بل أخبث ما سمعت وقرأت مقدمة ذلكم المعلق، وأنا أقول المعلق بالكاف لأنه علك، والمحكك بالكاف لأنه حكك ولم يحقق، الذي هاجم هؤلاء جميعا. وهجومه هذا هجوم خبيث وللأسف مطبوع وموجود في تعليقه على حاشية ابن العجم على تدريب الراوي، الذي جعل فيه هؤلاء العلماء جميعا الذين سميت لكم ومن لم أسمي لكم من كبار الحفاظ ممن كتبوا في علوم الحديث، قال هؤلاء كلهم ما يمثلون علماء الحديث أبدا، هؤلاء كلهم على مذهب الشافعي. طيب يا مخذول، الشافعي على أي مذهب؟ يا مخذول، ما هو مذهب الشافعي؟ مذهب الشافعي يا أبا عبد الله، إذا صح عندكم الحديث يقوله لتلميذه أحمد بن حنبل، شوف هذا التواضع، يقوله لتلميذه أحمد، يا أبا عبد الله إذا صح عندكم الحديث حتى أذهب إليه، فأعلموني به حتى أذهب إليه، وليكن ما كان شاميا أو كوفيا أو بصريا، ولم يقل مصريا لأنه يعرف أهل مصر ويعرف ما عندهم، ويقول إذا صح الحديث فهو مذهبي، ويقول أجمع العلماء العقلاء على أن من استبالت له سنة النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن له أن يدعها لقول أحد من الناس، ويقول القياس هو بمنزلة الميتة، إنما يصار إليه عند الضرورة، هذا الشافعي. فكتب في مختلف الحديث رحمه الله تعالى، وله أقوال كثيرة مبثوثة في علوم الحديث، وخصوصا في الرسالة التي تعد دليلا على عبقريته رحمه الله تعالى. الشاهد يقول هؤلاء جميع من ذكرت لكم من علماء أهل الحديث أصول الحديث والذين كتبوا في علوم الحديث، ومن لم أذكرهم لكم كالزركشي والبقاعي وبن جماعة والعيني والسيوطي وغيرهم وغيرهم ممن لا يتسع المجال لذكرهم، يقول هؤلاء كتبوا القواعد هذه على مذهب الشافعي، فهم ليسوا على مذهب الحديث، وإنما نستطيع أن نقول هؤلاء كلهم أصولهم هذه، أصول الحديث هذه ليست أصول المحدثين لكن هي أصول الشافعية. كبرت كلمة تخرج من أفواههم يقولون إلا كذبا، فإن ذهبت الأمة كلها ضايعة غافلة، كلهم حمقى، ما اكتشف هذا الاكتشاف حتى جاء لك وادخره الله لك، هذا موجود معشر الأحبة، موجود مكتوب مطبوع، فيطعنون في هؤلاء الحفاظ الأعلام الذين حفظ الله جل وعلا بهم قواعد الحديث وعلوم الحديث رحمة الله عليهم أجمعين، فلا يسلمون من أمثال هؤلاء الأغمار الذين هم في الحقيقة يذكرني حالهم بحال من أراد أن يذكر ويشهر فما وجد بابا يدخل منه إلا أنه بال في زمزم، فبئس ما ذكر به، بئس ما ذكر به. وهكذا بعضهم حينما يصنف مصنفا ويقول لم أسبق إلى هذا، وما أعلم أحدا من أهل العلم أو من العلماء علماء الحديث سبقني إلى هذا، يعني أنت شاذ لحالك بمفردك، العلم إنما هو ما جاء من ها هنا وها هنا وها هنا، هذا هو العلم، وأما الشاذ هذا ما هو علم. فإذا كان أنت انفردت به ننظر من خالفت، وإذا بك تخالف الجبال وتناطح الجبال فحينئذ لسنا بحاجة إليك ولا إلى ما كتبت، والحمد لله أن جعلك منفردا وكشفك بأنك لم تسر في ركاب العلماء ولا في طريق العلماء، فشهدت أنت على نفسك بذلك. الشاهد هؤلاء العلماء الذين نقوا قعدوا لنا هذه القواعد وصنفوها ورتبوها وبوبوها لنتوصل من خلالها إلى الحكم على أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، ليعلم المردود من المقبول، وليعلم ما يتوافر فيه صحة، شروط الصحة، شروط الحسن، وما لا يتوافر فيه ذلك، فيحكم الإنسان وهو على بينة، ويحكم الإنسان على علم، ويحكم الإنسان على بصيرة، وحينئذ يكون في حكمه موفقا ومسددا. فهذه الكتب التي كتبوها لا غنى لنا عنها، ومنها المختصر، ومنها المطول، ومنها المعتصر من المختصر. فمن المعتصرات من المختصرات هذا الكتاب الذي كنا بدأنا فيه في لقاءين معكم العام الماضي والذي قبله، وإن شاء الله تعالى نتمه، وهو تلخيص دليل أرباب الفلاح. ونسأل الله سبحانه وتعالى بأسماء الحسنى وصفاته العلى أن يرزقنا وإياكم جميعا الفقه في دينه والبصيرة فيه والثبات على الحق والهدى حتى نلقاه، إنه جواد كريم. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. الحمد لله، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فهذه الأيام عشر ذي الحجة هي أيام مباركة، وهي أفضل الأيام في السنة على الإطلاق، أفضل أيام السنة كأيام نهار من طلوع الفجر إلى غروب الشمس، هذا هو اليوم. هذه الأيام هي أفضل الأيام في العام على الإطلاق، وتسمى عشر ذي الحجة. والنبي صلى الله عليه وسلم الصح عنه في الحديث الصحيح قوله: ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله منه في هذه الأيام العشر. قالوا: ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال صلى الله عليه وسلم: ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله ثم لم يرجع من ذلك بشيء، يعني قتل في سبيل الله. فلا شك أن هذه الأيام أيام مباركة، ويجب علينا جميعا أن نستغلها في الخير، في الأعمال الصالحة من صلاة وقراءة قرآن والذكر ودعوة إلى الله جل وعلا، وأمر بمعروف ونهي عن منكر، وتعليم لجاهل، وإرشاد وتنبيه لغافل، وبذل وصدقة على الفقراء والمحاويج، وإخراج الزكاة ممن وجبت عليه الزكاة فيها، وهكذا جميع أعمال الخير في هذه الأيام ينبغي أن يحرص عليها، ومن ذلك الصيام أيضا، وإن كان لم يرد نص صحيح فيما أعلم، وردت نصوص لكنها معلولة في تخصيصها بالصوم صراحة، يعني أنها تصوم هكذا بالذكر، هذه فيها ضعف، لكن الصوم من الأعمال الصالحة وهو مندرج في العموم، فينبغي لمن أراد أن يصوم فيها أن يصوم. وأيضا إذا لم تصح ألفاظ الصوم فيها فقد صح فضل العمل الصالح، والصوم من أفضل الأعمال الصالحة، فلا بأس بصيامها. وأفضلها على الإطلاق يوم عرفة الذي فيه الأجر العظيم عند الله تبارك وتعالى، وصومه يكفر كم سنتين الماضية والقابلة. وهذا اليوم يتفضل الله فيه على عباده، فما من يوم يرى فيه لله عتقاء أكثر منه في هذا اليوم، وما من يوم يرى فيه إبليس أذل وأدحر وأحقر من هذا اليوم، إلا ما كان من يوم بدر كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فالواجب علينا جميعا معشر الأحبة استغلالها، فالعاقل هو من ينتهز الفرص في الصيد والقنص، ما يذهب في غير وقت كثرة الصيد يدوره واحد واحد حتى يحصل على صيد ليصيد. العاقل هو الذي ينتظر وفرة الصيد، الوقت الذي يكثر فيه ويتوفر فيه الصيد، إذا ما حصل في هذه الساعة يحصل في الساعة التي تليها، وذلك لكثرة الصيد ووفرته. فهذه الأيام أيام وفرة الأجور وكثرة المسابقة بالأعمال الصالحة إلى العزيز الغفور، فالواجب علينا جميعا أن ننتهزها فإنها كما قال النبي صلى الله عليه وسلم هي أفضل الأيام على الإطلاق. نسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم جميعا لما يحبه ويرضاه فيها، وأيضا من الأعمال التي لا تكلف الإنسان شيئا الإكثار من ذكر الله تبارك وتعالى في هذه الأيام، ونسأل الله التوفيق للجميع. نعم،
أحسن الله إليكم. هذا يقول: هل النهي عن أخذ شيء من الشعور ثابت فيه حديث؟
ما أعلم، ما عندي علم. الذي أعرفه النهي عن الأخذ من اللحية، أما ما عدا ذلك اللهم إلا ما جاء خاصا بالنساء.
الله فيما نعم، هو السؤال كان مختصرا بالنسبة لأيام عشر من ذي الحج وأراد أن يضحي
في العشر.
هو سؤاله كان مختصر.
أي طيب، أي أما إذا كان هكذا
ولو سؤال آخر،
أما على الإطلاق ما يأتي إلا الذي سمعتم. الذي يضحي فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد بيّن حاله بقوله: إذا دخلت العشر وأراد أحدكم أن يضحي فلا يأخذ من شعره ولا من بشره ولا من أظفاره شيئا حتى يضحي. فمثلا الأب رب الأسرة ممنوع عليه ذلك، فلا يجوز له أن يأخذ شيئا إلا بعد أن يذبح أضحيته. أما الأولاد لا بأس، يذهبون عند الحلاق تزينون لا بأس، المنع عليه هو رب الأسرة. أما بقية الصغار والأولاد لا مانع من ذلك ولا يمنعون منه. فإذا كان هذا هو المقصود فهذه الشعور هي. نعم،
وهذا أحسن الله إليك. يقول: هل يبدأ النهي من غروب شمس آخر يوم من شهر ذي القعدة أم من بعد الفجر من أول يوم من شهر ذي الحجة؟
إذا دخلت العشر، النبي صلى الله عليه وسلم يقول، ودخولها بليلة الأول من ذي الحجة. نعم،
وهذا آخر يقول: ما حكم صيام يوم عرفة للحاج؟
صيام يوم عرفة للحاج ليس بسنة بل هو خلاف السنة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يصمه، وقد قال: خذوا عني مناسككم، صلوات الله وسلامه عليه. ويقول في هذا الناس ويقولون، ولكن قد ثبت الحديث عن أم الفضل رضي الله تعالى عنها كما في الصحيح أنهم تماروا عندها رجال من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، تماروا عندها في رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال بعضهم صائم وقال بعضهم هو مفطر. فالذين قالوا صائم لما يعرفون من أحواله أن يكون يصوم في السفر وهو هنا مسافر، ومن قالوا مفطر لما يعرفون من حاله أنه يفطر في السفر وهو هنا مسافر. فأرسلت أم الفضل زوج العباس رضي الله عنها وأم عبد الله بن عباس واسمها لبابة بنت الحارث الهلالية، أخت ميمونة بنت الحارث الهلالية أم المؤمنين زوج النبي صلى الله عليه وسلم. لما تماروا عندها كانت تعلم حب النبي صلى الله عليه وسلم لللبن، يعني الحليب، ما هو اللبن الحامض المراعي، لا الحليب. فأرسلت إليه بقدح مليء بالحليب اللبن يخرج من بين فرث ودم لبنا خالصا سائغا للشاربين، هذا اسمه الأصلي في الوضع، وضع اللغة لبن، أما الحليب فمشتق من عملية الحلب، أما اسمه الأصلي لبن. فالشاهد أرسلت إليه بقدح من لبن وهو واقف بعرفة، فشرب صلى الله عليه وسلم والناس ينظرون. إذن الجواب إيش؟ ما تراه لا ما تسمعه، خذ ما رأيت ودع شيئا سمعت به في طلعة الشمس ما يغنيك عن زحلي. الشمس نراها الناس كلهم، وزحل نسمع به ولا نراه، فهذا هو الجواب، الجواب ما تراه لا ما تسمعه. فكان صلى الله عليه وسلم شرب أن شرب وهو صائم، صلوات الله وسلامه عليه. ويقول عبد الله بن عمر رضي الله عنهما لما سئل عن صيامه، عن صيام يوم عرفة، قال: حججت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يصمه، وحججت مع أبي بكر رضي الله عنه فلم يصمه، وحججت مع عمر فلم يصمه، وحججت مع عثمان فلم يصمه، وأنا لا أصومه ولا آمر به ولا أنهى عنه، رضي الله عنه. طيب، فثبت من هذا أن السنة في حق الحاج الواقف بعرفة أن يفطر، وذلك ليتقوى على الدعاء في هذا اليوم ويجتهد في الدعاء في هذا اليوم. والاجتهاد في الدعاء والعبادة يضعفها الصوم، يضعف صاحبها الصوم، فيحتاج إلى أن يتقوى فيأكل ويشرب ويبتهل إلى الله جل وعلا. فالنبي صلى الله عليه وسلم وقف على ظهر راحلته تحت الشمس وكان في غاية الحرارة ذلك اليوم، صلى الله عليه وسلم أشعث الرأس مغبر القدم صلوات الله وسلامه عليه، مجتهد في الدعاء صلى الله عليه وسلم. وهذا ما يستطيعه الصائم، أليس كذلك؟ ما يستطيعه الصائم. فينبغي للصائم ألا يصوم هذا اليوم. وهناك استثناءات، فمن كان عليه مثلا صيام لم يستطع فدية وعليه صيام الثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع إلى أهله، فإنه ليس بعد عرفة إلا إيش؟ يوم العيد، ويوم العيد يحرم صومه، وليس بعد يوم العيد إلا ثلاثة أيام التشريق، وثلاثة أيام التشريق يحرم صومها، كم صارت؟ أربعة. وهكذا عيد الفطر يحرم صومه، فهذه كم؟ خمسة أيام يحرم صومها حرمة صريحة. فإذا إذا كان عليه صيام ثلاثة أيام فليصمها قبل الحج، فإن لم يستطع أن يكملها إلا بعرفة فلا بأس، الثلاثة أيام يكملها بعرفة لا بأس. لما؟ حتى لا يأتي عليه إيش؟ أيام التشريق التي الإفطار فيها متأكد. النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن صومها، بينما عرفة لم ينهى عن صومه، لكن مجرد الفعل هذا هو السنة فأفطر فيه. وأما الحديث الذي فيه نهى عن صوم يوم عرفة بعرفة، وهو حديث أبي هريرة في سنن أبي داود وغيره، فهو حديث ضعيف، فيه عبد الله الهجري وهو ضعيف. وعلى كل حال، فمن لم يجد الهدي أراد أن يصوم ثلاثة أيام ولا يستطيع إكمالها إلا بعرفة فلا بأس، لأنه صامه بسبب، حتى يتقي صيام يوم العيد المحرم الذي يحرم صومه، وهكذا أيام التشريق. فإن لم يستطع فله أن يصوم أيضا أيام التشريق، لحديث عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: لم يرخص رسول الله صلى الله عليه وسلم في أيام التشريق أن يصمنا إلا لمن لم يجد الهدي، يعني إذا كان لم يصوم. فالحاصل يوم عرفة السنة للحاج أن يفطره كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا هو الحكم، وسمعتم تفصيله والله أعلم.
أحسن الله إليكم. وهذا يقول: هل لأهل البيت الواحد أن يشتركوا في ثمن الأضحية؟
هذا سؤال حمل وجوه. أهل البيت الواحد إذا كان طعامهم واحد وصحنهم واحد ومصروفهم واحد كالرجل مع أولاده يكفي. وأما إذا أراد البيت الواحد، يعني ساكنين في بيته كل له نفقته ومصروفه واستقلاله لكن يجمعهم دار، فهؤلاء لا، كل واحد له أضحيته، ولهم أن يشتركوا في بقرة، ولهم أن يشتركوا في بدنة لا بأس. أما أنهم يشتركوا في شاة، لا، الشاة عن الرجل وأهل بيته. فالنبي عليه الصلاة والسلام ضحى بكبشين أقرنين أملحين، أحدهما عن محمد وآل محمد أهل بيته، والآخر عمن لم يضحي من أمة محمد صلى الله عليه وسلم. فالشاهد: لو كان لك أربع زوجات تكفيك ذبيحة واحدة، قسمها أربعة أرباع بينهن، مثل ما يفعل أصحاب المطاعم المنادي المندي، ربع 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 لكل زوجة ربع، والحمد لله، وهي تقسم من ربعها وتهدي منه وتتصدق منه، وهذا عائد إليها. نعم.
أحسن الله إليكم. وهذا السائل يقول: أنا من أستراليا، في كل سنة عندنا في رمضان وشوال يقع هذا الإشكال، الغالبية يأخذون بالحسابات الفلكية لمعرفة بداية الشهر، وفئة قليلة يعتمدون على رؤية الهلال، حتى أنه في البيت الواحد يكون الصائم والمفطر، فهل نصوم ونفطر مع الأغلبية أم مع من يعتمد رؤية الهلال؟ أجزاء الله لكم المثوبة.
أما الصوم في حق مثل أخينا السائل في أستراليا وغيرها من البلاد الكافرة فعليهم أن يتبعوا فيه الرؤية. فإن لم يكن عندهم من يهتم بالرؤية صاموا مع أقرب بلد مسلم إليهم، فإن لم يكن فلا بأس أن يصوموا مع المملكة، لا بأس بذلك، وقد قال به جمع من أهل العلم. وإن كان الأصل أن يصوموا هم لرؤيتهم ويفطروا لرؤيتهم. أما الحج فكل الناس تبع لأهل مكة، الناس تبع لأهل مكة، فالأضحى يوم يضحي الناس والمراد بهم أهل الموقف. ما يمكن يكون اليوم عرفة بمكة وغدا عيد النحر ويصير عند آخرين غدا هو يوم عرفة، هذا ما هو صحيح. الناس تبع لمن؟ لأهل مكة. وكانت السؤالات تصل علينا أو إلينا في هذا الباب في السنوات الماضية كثيرا من عدد من البلدان العربية وبلدين بالذات، لا أريد أن أسمي، بلدين بالذات، أحدهما في الغرب وأحد الآخر في الشرق، يسألون عن المخالفة. هذين البلدين، مرة البلد الغربي أدخل ذي الحجة قبل مكة، فمعناه يوم عرفة هم عندهم يوم النحر، ويوم منى يوم عرفة. فكان السؤال في ذلك العام نصوم غدا ولا نفطر غدا باعتبار عندنا يوم إيش؟ عرفة. فقلت لهم إذا انتقلت الكعبة عندكم فصوموا. وهكذا السنة التي تليها جاء السؤال من البلد الشرقي بالعكس تماما، تأخروا، فيوم عرفة عندهم يوم منى، ويوم منى يوم النحر هو يوم عرفة. فكان السؤال كثيرا ما يأتي، وأنا على الهاتف في خيمة التوعية الإسلامية بالحج بمنى وفي عرفات، فكان الجواب إذا كانت الكعبة عندكم والناس يقفون عندكم فصوموا وأفطروا ونحن لكم تبع، أما إذا كانت الكعبة عندنا بمكة فأنتم والمسلمون جميعا لنا تبع. فعيد الأضحى ما في كلام، الناس تبع لأهل الموقف، هذا هو الجواب والله أعلم.
أحسن الله إليكم. هذا يقول قول الفقهاء من خشي أن يفوته الركوع يكبر للإحرام ويترك تكبيرة الركوع وتكون سنة في حقه، كيف ذلك وفوات الركوع بالفعل لا بالقول؟
إذا كان يخاف أنه لو كبر تكبيرة الإحرام فقال الله أكبر ثم انتظر ليكبر تكبيرة الهوية للركوع يخاف في هذا الوقت أن يرفع الإمام، وفعلا بعض الأئمة يسرع، بالأمس القريب أنا في منتصف المسجد يمكن ما بيني وبين الإمام إلا أن أصل إلى الصف الثالث هذا، وهو قال الله أكبر، ما وصلت الصف إلا وقد رفع. فإذا كان هكذا فيكفي أن يكبر تكبيرة الإحرام وينوي بها الركوع ويكفيه إن شاء الله يدخل به. وأما الأصل أنه يكبر تكبيرة الإحرام ويكبر بعد ذلك تكبيرة الهوية للركوع. تكبيرة الإحرام ركن لا تنعقد الصلاة إلا بها، أما الركوع من تكبيرات النقل سنة فتدخل فيها ولله الحمد، وإذا لم يستطع اكتفى بتكبيرة الإحرام ونواها الإحرام ثم يركع بعد ذلك، أما إذا اتسع الوقت للإثنتين فهذا هو الأحسن. نعم.
نختم بهذا السؤال، إذا دخل رجل والإمام في التشهد الأخير فهل يدخل معه أم ينتظر جماعة أخرى؟
إذا كان يطمع في جماعة كأن يكون مثلا خرج أكرمكم الله من المواضي محلات الوضوء وهو يرى أناس كثر يتوضؤون، فالأفضل له أن ينتظر حتى يأتي هؤلاء ويصلون جماعة أخرى، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر الرجل أن يتصدق على أخيه فقال من يتصدق على هذا، فيحصل بذلك أجر الجماعة. ولا بأس بإعادة الجماعة مرة أخرى في مسجد قد أقيمت فيه الصلاة الأولى التي هي الفريضة الراتبة الأولى مع الإمام الراتب، وقد بوب على هذا الإمام أبو داود وهكذا الإمام الترمذي باب الصلاة جماعة في المسجد الذي قد صلي فيه مرة يعني سابقة. النبي صلى الله عليه وسلم قال من يتصدق على هذا، فصلوا جماعة ولا لا؟ أليس كذلك؟ ليكسبه أجر الجماعة. واليوم نرى بعض الناس يقول لك لا ما تصلي جماعة ثانية، هذا غلط، خلاف النصوص، ويحتجون بأفعال لبعض الصحابة وأقوال لبعض الصحابة رضي الله عنهم وقول للإمام الشافعي لو دققوا فيه النظر لوجدوا بالحرف المنطوق المسموع ما ينقض ما فهموه، ولكن للأسف الفهوم هبة من الله جل وعلا، ومع هذا يبقى بعضهم يتعصب لأنه قال بهذا العالم الفلاني. النبي صلى الله عليه وسلم يقول من يتصدق على هذا، فأمره بأن يكسبه أجر الجماعة. ثم أكثر من ذلك، هذا الأمر في وقت نهي، أن إذا صلى الإنسان الفريضة ما عاد يصلي، وكان هذا متى؟ بعد الفجر، بعد العصر، نعم بعد العصر، اللي ما عاد في صلاة حتى تغرب الشمس، ومع ذلك قال من يتصدق على هذا. فالشاهد إذا جاء ووجد أناسا يطمع في أن يصلوا معه والجماعة الأولى في التشهد، فالأفضل له أن ينتظر حتى يصلي مع إخوانه فيحصل له الأجر، ولا يصلي في الجماعة الأولى التي قد فاته فيها الجماعة. والله أعلم.
وللاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط miraath.net. وجزاكم الله خيرا. بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا للقاء بعنوان علم الحديث رواية ودراية، ألقاه فضيلة الشيخ الدكتور محمد بن هادي بن علي المدخلي حفظه الله تعالى ضمن فعاليات دورة الإمام محمد بن إبراهيم آل الشيخ الشرعية لعام 1438 للهجرة النبوية، المقامة بجامع الفاروق بمدينة جدة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع. المجلس الأول.
أما بعد، فلا شك أن أفضل العلوم ما كان مبينا للإنسان طريقه إلى الحي القيوم تبارك وتعالى، وما كان مبينا للإنسان أمر دينه. والدين إنما قد جاءنا بالنقل ليس بالأوهام وحدس العقل، نقله إلينا أمنا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، مقدمهم أصحابه الأخيار رضي الله تعالى عنهم أجمعين، وتلاميذهم من التابعين، وتلاميذهم من أتباع التابعين، وهكذا أئمة الهدى والدين حفاظ السنن ووراث النبي صلى الله عليه وسلم القائل من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. وإن العلماء ورثة الأنبياء، وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، وإنما ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر. وعلم رسولنا صلى الله عليه وسلم هو سنته الشريفة التي هي بيان لما جاء مجملا في القرآن، ومقيدة لما جاء مطلقا في القرآن، ومخصصة لما جاء عاما في القرآن، وشارحة لما جاء مجملا في القرآن، ومؤسسة لأحكام مستقلة لم يأتي ذكرها في القرآن، فهي كالقرآن، كما قال جل وعلا والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. ولذلك يقول عليه الصلاة والسلام ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه، ويقول عليه الصلاة والسلام ألا وإنما حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل الذي حرم الله. فالشأن إذن في صحة الإسناد بهذه السنن إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذا صح الإسناد إليه عليه الصلاة والسلام من غير شذوذ ولا علة قادحة فهذه السنة كالقرآن في الحكم في الأخذ بها والاحتجاج بها والاستشهاد بها، أخذ الأحكام منها هي كالقرآن، وحي من الله كالقرآن، شاهده في سورة النجم فاحفظه ولا تهمي. وبعد، إن أشرف العلوم بعد كتاب الصمد القيومي علم الحديث إذ هو البيان. فهذا العلم هو البيان لما جاء في هذا الكتاب والشارح له، ولذلك كان أسعد الناس بالصواب هم من فسروا بالسنة الكتاب، فكانوا أسعد الناس بالصواب، لأنهم إنما يفسرون كلام الله بعد أن يفسروه بكلام الله، يفسرونه بكلام أعلم الخلق بكلام الله، ألا وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهو الذي أنزل عليه هذا الوحي وأمر بأن يبينه للناس. فلهذا تجدون التفاسير الأثرية التي فسرت القرآن بقال رسول الله صلى الله عليه وسلم، سائقين بذلك الأسانيد إليه عليه الصلاة والسلام، ثم إلى خلفائه الراشدين، ثم إلى بقية أصحابه المرضيين رضي الله عنهم أجمعين، تجد هذه التفاسير هي محل اطمئنان أهل العلم والإيمان، ومن أخذ بها فقد وفق للصواب، وذلك لأنهم استمسكوا بالسنن، فعلمه عليه الصلاة والسلام هو سنته، فمن تعرى من معرفتها كما يقول الإمام الحافظ ابن حبان صاحب الصحيح رحمه الله، من تعرى من معرفتها لم يكن من وراثه صلى الله عليه وسلم. ولا شك أن علمه عليه الصلاة والسلام هو هذه السنة التي ورثها، فمن لم يعرفها ويعرف صحيحها من ضعيفها وطرقها أسانيدها ورجالها الثابتة وغير الثابت، ليس هو من وراث النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه عليه الصلاة والسلام يقول إن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، وإنما ورثوا العلم. ما هو العلم الذي ورثه صلوات الله وسلامه عليه؟ هو حدثنا فلان قال أخبرنا فلان قال أنبأنا فلان قال سمعت أبا هريرة رضي الله عنه يقول قال صلى الله عليه وسلم، وهكذا حدثنا فلان أخبرنا فلان قال حدثنا فلان قال سمعت ابن عباس رضي الله عنهما يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهكذا حدثنا فلان أخبرنا فلان قال حدثنا فلان قال سمعت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها تقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا هو علمه عليه الصلاة والسلام، سنته صلى الله عليه وسلم هي علمه التي ورثها، فمن لم يكن عارفا بالسنة متمسكا بها عاملا بها وداعيا إليها ومعلما لها ليس هو من وراثه عليه الصلاة والسلام، إذ ليس بعد ذلك النقل إلا العقل، وفرق بين العقل وبين النقل كما بين السماء والأرض، إذ النقل يسند فيه الأمر إلى المبعوث رحمة للعالمين صلوات الله وسلامه عليه، وأما العقل فإنه يسند فيه الأمر إلى ما لا ينضبط، فإن عقل فلان يختلف عن عقل فلان، وعقل الثاني يختلف عن عقل الثالث، وهكذا، فيتفاوتون في الفهوم على مقدار ما آتاهم الله جل وعلا، يتفاوتون في الفهوم في العلوم، معذرة، يتفاوتون في العلوم على مقدار ما آتاهم الله ووهبهم من العلوم والفهوم. أما السنة النبوية، هذا الوحي الذي جاء به عليه الصلاة والسلام من عند ربه تبارك وتعالى، فهذا منضبط لا يختلف ولا يدخله الخلل، ولأجل ذلك حث عليه النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء ذلك عنه في الحديث المتفق عليه، ليبلغ الشاهد الغائب، وقوله عليه الصلاة والسلام إن كذبا علي ليس ككذب على غيري، وكقوله عليه الصلاة والسلام حدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج، ومن كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. وكقوله عليه الصلاة والسلام كما هو عند أبي داود والترمذي: نظر الله امرأ سمع منا حديثا فحفظه فبلغه فرب حامل فقه ليس بفقيه ورب حامل فقه إلى من هو أفقه منه. وهذا لفظ أبي داود. ولفظ الترمذي: نظر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها فحفظها فبلغها فرب حامل فقه ليس بفقيه، ما فيه إلى من هو أفقه منه. والروايات متعددة في هذا الباب بألفاظ مختلفة وكلها على هذا النحو الذي ذكرت وهي صحيحة. فأمر عليه الصلاة والسلام بضبط حديثه وحفظه وصيانته وتبليغه للناس. وهذا الحفظ وهذا الضبط وهذه الصيانة لأجل أن يبلغ هذا الحديث وهذه السنة إلى الناس على الوجه الذي قالها عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذه الأحاديث التي سمعنا طرفا منها اشتملت على عدة أمور. الأمر الأول الحث على الاعتناء بالعلم والدعاء لصاحبه بنظارة الوجه وجماله وبهائه، هذا هو الأمر الأول. نظر الله امرأ، فهذا فيه شرف لنقلة الأخبار وحملة الآثار عنه عليه الصلاة والسلام. دعا لهم بهذا الدعاء الجميل لقاء عملهم الجميل في حفظهم لسنته عليه الصلاة والسلام، حفظ صدر وحفظ سطر، كتابة وقبل ذلك حفظ القلوب. فهذا الأمر الأول. والأمر الثاني الحث على ضبط العلم فوعاها، فالوعي والضبط درجة عليا فوق مجرد الحفظ. فإنه قد يكون الرجل حافظا وله محفوظات كثيرة لكن الضبط عنده أخف أو ضعيف، يحفظ لكنه يقلب المتون يقلب الأسانيد، فالضبط درجة أعلى من الحفظ فهو أخص والحفظ أعم. كثير المحفوظ لكنه ليس بالضابط يخف ضبطه، فهذا أصحاب الحديث، هؤلاء أصحاب الحديث الحسن، يكثر محفوظه ويكثر ضبطه، هؤلاء أصحاب الحديث الضعيف الصحيح، يكثر محفوظه ويسوء ضبطه فهذا ضعيف. فالشاهد النبي صلى الله عليه وسلم دعا هنا لمن اشتغل بسنته وأيضا لمن وعاها فهمها وضبطها، إذ كان عليه الصلاة والسلام إذا حدث بالحديث أعاده ثلاثا، وإذا تكلم بالكلمة كما في حديث أنس وحديث عائشة رضي الله عنهم أعادها ثلاثا، وفي حديث أنس لتعقل عنه. والعقل هو الفهم والوعي والضبط، يأتي بعد ذلك إذا عقلها وفهمها ضبطها وأتقنها. ثم بعد ذلك دعا للحفظة، لأن بطون وصدور الرجال هي مخازن العلوم ومفاتيحها حسن السؤال، فمن أحسن السؤال فقد أحسن الاصطراف، يصطرف اصطرافا حسنا، ومن لم يحسن السؤال لم يحسن له في الصرف. فإن العلوم هي الأموال والتجارات، وبنوكها ومخازنها صدور العلماء، ومفاتيحها السؤالات الحسنة، فمن أحسن السؤال صرف له أحسن صرف، ومن لم يحسن السؤال لم يصرف له. فالشاهد دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم لمن وعى ولمن حفظ، ثم دعا بعد ذلك لمن ينشر سنته بين الناس ويعلمها لهم، فقال: وبلغها كما سمعها. فالتبليغ أعم من التعليم، التبليغ أوسع من التعليم، فالتبليغ لا يحتاج فيه إلا إلى الحفظ، أما التعليم فلا بد فيه من الفهم والفقه. من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين، فلا يشترط للتبليغ إلا الحفظ والضبط، فأداها كما سمعها. ثم قال عليه الصلاة والسلام: رب حامل فقه ليس بفقيه. وفي هذا فائدة، وهي أنه لا يشترط في الحديث الصحيح أن يكون راويه فقيها في أصح القولين قولي علماء أهل الحديث، وهذا اشترطه أبو حنيفة ومن معه، وأما جماهير المحدثين الذي عليه جمهور أهل الحديث أهل الرواية لا يشترطون إلا الحفظ والضبط تمام الضبط، فلذلك لم يشترطوا في الحديث الصحيح إلا تمام الضبط، ما رواه عدل تام الضبط بسند متصل وسلم من الشذوذ والعلة القادحة، فلا يشترط فقه الراوي في أصح القولين، وإنما يشترط الضبط الراوي، فالتبليغ أعم مما من التعليم، فالتعليم لا بد فيه من فقه، وأما النقل فيحتاج فيه إلى الضبط والحفظ، إلى الإتقان وإلى الحفظ. ففي هذا الحديث حث على تبليغ العلم، تبليغ سنته عليه الصلاة والسلام ونشرها بين الناس، ولذلك مثل الطبقات الثلاث في حديثه بالأرض في ثلاثة أنواع منها، قال مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم كمثل غيث أصاب أرضا فكان منها طائفة طيبة قبلت الماء وأنبتت العشب والكلأ الكثير، يعني تزينت هي في نفسها واستفاد الناس منها، استفادوا من هذا الزرع فأكلوا ورعوا أنعامهم، الأرض الطيبة يأكل الناس منها ويأكل منها الأنعام، تأكل منها الأنعام. فهكذا من تجمل مع الحفظ بالفقه وأصاب منها طائفة أجادل أمسكت الماء فسق الناس وزرعوا استخرجوا منها وانتفعوا فكان لها أجر الحفظ، تلك لها أجر الانتفاع وأجر النفع للغير، انتفعت هي في نفسها تفقهت، من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين يقول عليه الصلاة والسلام، فدل ذلك على أن من تفقه في دين الله وعلم وعلم فهذا ممن أراد الله به الخير، وأما من لم يتفقه لكن حفظ وليس عنده شيء من الفقه هذا له أجر الحفظ، كالطائفة الأجادب من الأرض التي لا تنبت لكن تمسك الماء، فإذا جاء الناس حفروا الآبار وأجروا منها الجداول والأنهار وسقوا منها وزرعوا واستخرجوا أطايب الثمار، فهؤلاء الذين لا فقه عندهم كالأجادب لهم أجر الحفظ، ويأتي من يفجر منها الأنهار ويقطف منها يانع الثمار وهم العلماء الفقهاء فقهاء الآثار آثار النبي صلى الله عليه وسلم. ثم ذكر الطائفة الثالثة بقوله وأصاب طائفة إنما هي قيعان لا تمسك ماء ولا تنبت كلأ، فذلك مثل من قبل ما بعثني الله به من الهدى فعلم وعلم، ومن لم يرفع بذلك رأسا ولم يقبل هدى الله الذي أرسلت به عافانا الله وإياكم من ذلك. فدعا النبي صلى الله عليه وسلم لهؤلاء الذين يتفقهون أيضا بالنظارة الفقيه والأفقه، فدل ذلك على أن عندنا ناقل راوي وفقيه وأفقه، فهؤلاء الفقهاء فقهاء الآثار ونقلة الأخبار هم وراث النبي صلى الله عليه وسلم حقيقة، وإن أراد أن يزاحمهم غيرهم إلا أنه لا يستطيع ولا يمكن أن يأتي بحجة تدخله في الميراث، لأنه ليس بعد النقل إلا العقل، والعقل إذا كان مع النقل فهذا هو التمام، وأما إذا كان بانفراده فليس بشيء، العقل الشرع أعظم مرشد في ظلمة الجهل البهيمة، والعقل يتلوه ولولاه لكنا كالبهيمة، فاتبعهما ولمن لحاك عليهما قل يا بهيمة يا جميل أكفف أسكت ما تعرف ما تقول، لو كنت تعرف ما تقول ما لمتني، ولكن عند النطق يسمعها السامع كأنك تسبه تقول له يا بهيمة، لا وإنما تقول له يا بهي ما اسمه فعل أمر، أسكت أكفف مثل صح أسكت، ومه يعني أكفف يا بهي مه، لكنها مع النطق تسمع متصلة فيظنها بعض الناس أنها يا بهيمة، هذا شتم وسب، لا، وإنما هي يا بهيمة يا جميل أكفف عن هذا الذي تقول، فهو غلط. فاتبعهما ولمن لحاك عليهما قل يا بهيمة. فهذا منزل العقل مع النقل. وفي الحقيقة العقل إنما هو بعد النقل، والنقل هو الأول. فالنبي عليه الصلاة والسلام دعا لهؤلاء الوراث، دعا لهم بما سمعتم. وهذا فيه منقبة لأهل الحديث ولعلماء الحديث وفقهاء الحديث، وفيه منقبة لرواة الحديث ونقلة الأخبار والآثار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذ لم يحصل على هذا غيرهم، فقاموا بذلك رضي الله عنهم ورحمهم خير قيام، حيث اهتموا بالسماع، سماع الحديث، حديث النبي صلى الله عليه وسلم، ورحلوا في ذلك في سبيل تحصيله إلى أبعد الأقطار، وقطعوا الفيافي والقفار، وركبوا المهامها والأخطار، ورضوا بالفقر والجوع والفاقة والقلة والمسكنة، رضوا بذلك كله في سبيل الحصول على سننه صلى الله عليه وسلم. فيرحل أحدهم مئات الكيلوات لا يبالي بذلك، مشى على الأقدام، حتى إن بعضهم يبول الدم مرتين ما بين بلاد الشام والعراق، تنقطع نعله ويمشي حافيا، ومن شدة حرارة الشمس يلحقه ما يلحقه فيبول الدم في رحلته في طلب الحديث. فالشاهد هؤلاء لهم هذا الأجر العظيم. ثم بعد ذلك حرصوا على تلقيها عن أهلها وأربابها أهل الشأن، فلم يأخذوا عن كل من هب ودب ومشى ودرج ودخل وخرج، وإنما حرصوا على أن يأخذوا عن أهله المعروفين به المشتهرين به. وأيضا مع ذلك صانوا أنفسهم عن يأخذوا عن الكذابين والوضاعين، وأخذوا أحاديث الضعفاء ليعتبروا بها، فمن كان صالحا للاعتبار استفادوا من حديثه إذا جاء وقت الحاجة إليه، ومن لم يكن صالحا للاعتبار استفادوا معرفة منزلته بأنه غير صالح للاعتبار، والاعتبار يعني يحتفظون بمروياته حتى ينظروا هل يوجد لها ما يشهد فيحتج بها أو لا يوجد فلا يحتج بها، هذا هو الاعتبار. والاعتبار سرك الحديث هل شارك راوي غيره فيما نقل، تنظر هل هذا الراوي شاركه غيره فيمشي، أو انفرد فيبقى ضعيفا حديثه. والشاهد أنهم بذلوا في سبيل ذلك كل ما يستطيعون، ونتج عن ذلك علوم كثيرة في علوم الحديث، فقعدوا قواعد الحديث التي قعدوها وصنفت بعد ذلك من كلماتهم المتناثرة. فإن هؤلاء لهم كلمات وجدت منثورة في كتب الأحاديث التي وردت عنهم، فلما جمعها علماء الحديث استخرجوا منها القواعد الحديثية التي صنفت في كتب الحديث وعرفت بعد ذلك بعلم المصطلح. فأول ما اعتنوا به اعتنوا بالرجال، اعتنوا بالرجال، فكانوا يسألون عن الرجال من باب إن هذا العلم دين، فانظروا عمن تأخذون دينكم. وذلك حينما فشت البدع وظهرت الأهواء، وقد كانوا قبل ذلك لا يسألون، لكن لما ظهرت البدع وفشت وظهرت الأهواء وكثرت احتاجوا لأن يسألوا عن الرجال، فسألوا عن الرجال وعرفوا أحوالهم، عرف العدل من غير العدل، وعرف الضابط من غير الضابط. أما العدل فكانوا ينظرون إلى أهل السنة فيأخذون عنهم، وإلى أهل الأهواء والبدع فلا يأخذون عنهم. فنشأ علم الرجال، معرفة الرجال، وعلى إثره جاء الفرع المتولد عنه وهو علم الجرح والتعديل. فإن سؤالهم عن الرجال لأشياخهم وعلماء الحديث والأثر سيكون الجواب عليه: فلان ثقة، فلان صدوق، فلان لا بأس به، فلان ضعيف، فلان سيء الحفظ، فلان ضابط، فلان عدل، فلان ليس بعدل، فلان كذاب، فلان دجال، فلان وضاع، فلان رأس الكذب، فلان إليه المنتهى في التثبت، فلان هو الكذب عينه، وهكذا. فجاء علم الجرح والتعديل. فما يتعلق بالرواية من حيث هي، هذا يتعلق بالحفظ والضبط، وما يتعلق بالعدالة من حيث الديانة والأمانة، هذا يتعلق بالبدعة وعدمها. فمشى هذان الأمران في تراجم الرجال من أول يوم وإلى يومنا هذا، والكتب مدونة. فرافق ظهور أهل الأهواء والبدع تحرز علماء الحديث وأهل الرواية لدين الله تبارك وتعالى ولحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. فنشأ هذا العلم لحماية الشريعة ولحفظ السنة، ولم تزل محفوظة إلى يومنا هذا بحفظ الله لها. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. والذكر كما قلنا متلو وغير متلو، المتلو وهو القرآن، وغير المتلو السنة، وحي من الله كالقرآن شاهده في سورة النجم: فاحفظه ولا تهمي. وبعد: إن أشرف العلوم بعد كتاب الصمد القيوم علم الحديث، إذ هو البيان لما به قد أنزل القرآن. فسنة النبي وحي ثاني عليهما قد أطلق الوحيان، وإنما سبيلها أو طريقها الرواية، فافتقر الراوي إلى الدراية لصحة المروي عن الرسول ليعلم المردود من مقبول، لا سيما عند تظاهر الفتن ولبس إفك المحدثين بالسنن. فقام عند ذلك الأئمة بنصرة الدين ونصح الأمة، فميزوا صحيحها من مفترى، حتى صفت نقية كما ترى، ثم إليها قربوا الوصولا لغيرهم، فأصلوا أصولا ولقبوا ذاك بعلم المصطلح. نشأ بعد ذلك العلل، ظهر علم العلل، علل الحديث. فيأتي الحديث بإسناده ويقولون: علته فلان، العلة فيه فلان، علته فلان. فجاءت هذه الكلمة وكثرت في كلام أئمة الحديث، فظهر ما يدعى بعلم العلل. فعندنا الآن كم؟ ثلاثة أفرع. الأول علم الرجال، إن هذا العلم دين فانظروا. الثاني علم الجرح والتعديل. الثالث علم العلل. فأصبح يعرف الصحيح من الضعيف بأنه الذي لا علة فيه. ونقصد بالصحيح على الإصطلاح ما شمل الحسن، المراد به مطلق الثبوت، فالحسن محتج به. فالذي يسلم من العلل هذا هو الصحيح. وأما الذي فيه علة قادحة لا يعرفها إلا أهل الفن أهل الاختصاص، فهذا هو الحديث المعل. كثرت هذه العبارات في كلام الأولين رحمهم الله تعالى تناولا وتناقلا، ثم بعد ذلك في خلال التصانيف التي كتبت فيها الأحاديث، ولم يكن التصنيف قد بدأ تصنيفا للحديث مبوبا مستقلا. وسيأتينا هذا إن شاء الله في علم الحديث رواية بإذن الله نتكلم عليه، وإنما هذا الآن بسبب ما قدم به أخونا صاحب الفضيلة الشيخ فؤاد، إذ قصرنا على الجناح الثاني وهو الدراية، فنحن انتقلنا إلى الدراية، وإن كانت هي بنت الرواية وليدة الرواية، فهي من جوف الرواية خرجت. فجاءت المصنفات التي وجدت فيها هذه الشذرات ككتب المسانيد وكتب المصنفات وكتب الجوامع وكتب السنن والموطئات والسنن، ثم شاعت بين الناس. فمثلا نضرب مثالا واحدا لهذا، والأمثلة كثيرة، وإنما احتجنا إلى التمثيل به لكونه من أشهر الكتب بين عموم أهل العلم، علماء كبار وطلاب علم، كجامع الترمذي مثلا، فهو مليء بهذا، مليء بعلوم العلل، ومليء بما يتعلق بالرجال، والناظر فيه يرى هذا. هكذا سنن أبي داود، هكذا سنن النسائي. ف فكم رجل تكلموا فيه مما حدا ببعض الناس إلى أن يستخرجه من هذه الكتب كلامهم في الرجال وكلامهم في بعض الأسانيد. فنشأ علم العلل، نشأ هذا العلم واشتهر، وجمع فيه أبو عيسى الترمذي ومثلنا به حفظكم الله، لأنه من أشهر ما وصل إلينا، وإلا قد سبقه علي بالمديني وغيره رحمهم الله كتبوا في هذا، لكن من أشهر ما وصل إلينا كتاب العلل الصغير الذي هو في آخر الجامع للحافظ أبي عيسى الترمذي، وهكذا علله الكبير المنفصل المستقل الذي طبع بترتيب أبي طالب القاضي مؤخرا، وأما العلل الصغير الذي في آخر الجامع فبقي محفوظا مع الجامع. فالشاهد نتج عن ذلك مجموع هذه الأمور كلها وما أضيف إليها، نتج عن ذلك علم المصطلح قواعد التحديث، فصارت كم؟ 4. هذه الفروع 4 كلها نتجت من السير في علم الرواية، فإن الراوي يحتاج إلى أن يعرف هذه الأمور إذا أراد أن يكون من أهل الحديث محدثا ناقدا بصيرا عالما، فلا بد أن يعرف. ولم تكن قواعد الحديث مدونة في كتاب مستقل، وإن كانت وجدت في كلام علماء الحديث كعلي بن المديني ويحيى بن معين والحافظ الكبير أول من جمع في الصحيح الإمام أبي عبد الله البخاري، وهكذا تلميذه الإمام مسلم، وهكذا أبو داود والترمذي والنسائي. فهذه المعلومات المنثورة أول من تصدى لها فيما نعلم وجمع فيها كتابا مفردا الإمام الحافظ الرامهرمزي القاضي، فكتب كتابه المحدث الفاصل بين الراوي والواعي. هذا الكتاب يعتبر أول ما صنف تصنيفا مستقلا في قواعد الحديث مصطلح الحديث، وليس هو بالمستكمل وإنما هو المبتدئ، مبتدئ قلنا لي الجمع وإلا قد سبق، لكن كجمع بين دفتي كتاب في الفن هذا أول كتاب صنف فيما نعلم. ثم بعد ذلك جاء كتاب الحافظ أبو عبد الله الحاكم رحمه الله تعالى المعروف بمعرفة علوم الحديث، فكتب هذا الكتاب الماتع الجميل الذي فيه القواعد وتطبيقها عمليا بالأحاديث، فهو جامع بين قواعد الرواية التي هي الدراية والأمثلة التطبيقية عليها، فهو من أجمع الكتب في هذا الباب، في هذا الباب التطبيق على القواعد. ولكن كتابه أيضا لم يرتب ترتيبا وافيا وبقيت فيه أشياء، فجاء بعد ذلك الحافظ الخطيب أبو بكر أحمد بن علي بن ثابت البغدادي رحمه الله تعالى، وهذا حقيقة هو الذي أثرى مكتبة علوم الحديث رحمه الله تعالى ورحمهم جميعا، فكتب كتابه العام الكفاية في معرفة أصول الرواية أو في فن الرواية، ثم بعد الجمع المجمل كاملا في هذا الكتاب قل كما قال الحافظ ابن حجر رحمه الله قل باب من أنواع من أبواب الفن إلا وصنف فيه كتابا ومصنفا مستقلا رحمه الله تعالى. وقد شهد الحافظ أبو بكر بن نقطة الحنبلي رحمه الله تعالى له تلك الشهادة التي يصدقها واقع مؤلفات هذا الرجل، يقول كل من أنصف ونظر علم أن الناس عيال في هذا الفن على كتب الحافظ أبو بكر الخطيب البغدادي، عيال عليه لأنه كتب عموما وخصوصا، أما العموم فجمع قوانين الرواية في كتابه الكفاية، وأما الخصوص فقل مبحث أو نوع من أنواع علوم الحديث التي جاوزت 60 أو بعضهم وصل بها إلى 100، قل أن تجد نوعا إلا وللخطيب رحمه الله البغدادي فيه كتاب مستقل مؤلف مستقل، مثل ولا نستطيع الحصر السابق واللاحق. هذا نوع كتب فيه. والمتشابه، تشابه الرسم كتب فيه، آداب الرواية كتب فيه، الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع، الإجازة للمجهول والمعدوم كتب فيها، الأوهام كتب فيه، موضح أوهام الجمع والتفريق، المدرج كتب فيه، وهكذا. إذا نظرت فكما قال الحافظ ابن حجر رحمه الله قل نوع من أنواع علم الحديث إلا وكتب فيه كتابا مستقلا. وكتاباه الجامعان، الأول الكفاية والثاني الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع فيما يتعلق بآداب المحدث وطالب الحديث. وبقي الناس من 463 على كتبه رحمه الله تعالى حتى جاء الحافظ أبو عمرو بن الصلاح الشهرزوري الفقيه المحدث رحمه الله تعالى، فنظر في كتب الحافظ الخطيب جميعها، ونظر في من تقدمه، وكتب كتابه الجامع الماتع علوم الحديث، الذي أصبح بعد ذلك هو القاعدة لطلبة الحديث والعلماء الحديث. فأصبح رحمه الله بهذا الكتاب الذي عكف عليه الناس، فكم ناظم له ومختصر ومعارض له ومنتصر، أصبح الناس يدورون حول هذا الكتاب المعروف بمقدمة ابن الصلاح في علوم الحديث، أصبح الناس يدورون عليه، وأصبح هو عمدتهم، واستمروا على ذلك. ثم جاء الحافظ النووي رحمه الله وهذبه بكتابين: الكتاب الأول إرشاد الحقائق، والثاني التقريب والتيسير الذي قرب فيه كتاب ابن الصلاح، والذي شرح بعد ذلك بتدريب الراوي للحافظ السيوطي في شرح تقريب النواوي. يقال النووي ويقال النواوي نسبة إلى نوى في بلاد الشام رحمه الله. الشاهد فكان ابن الصلاح يعتبر مؤسسا للقواعد في الجمع والترتيب وحسن التقسيم، وإن كان انتقد في بعض الأشياء إلا أن ذلك لا يضيره، لأنه كان يملي الكتاب رحمه الله تعالى ولم يحصل له إتمامه على الترتيب المطلوب، ومع هذا بقي كتابه هو القاعدة في هذا الباب لعلماء الحديث الذين جاءوا من بعده، لأنه استبطن كل ما تقدمه في هذا الكتاب وجمعه فيه، وحرر رحمه الله تعالى، وضرب الأمثلة، واستدرك، وناقش، واعترض، ونوقش، واعترض عليه رحمه الله، وما منا إلا راد ومردود عليه. فيعتبر ابن الصلاح مؤسس عند علماء الحديث، يعني مقعد وجامع لقواعده في هذا الكتاب. واستمر الناس على ذلك حتى جاء الحافظ العراقي، والعراقي يعتبر مؤسسا ومكملا، فهو مكمل لما فات، ومؤسس في جوانب التي أضافها على من؟ على الحافظ بن الصلاح رحمه الله تعالى، وذلك في كتبه المشهورة كالتقييد والإيضاح على مقدمة ابن الصلاح، وكذلك نظمه التبصرة، منظومته الألفية، ألفية العراقي، تبصرة للمبتدي، تذكرة للمنتهي والمسندي، فالمبتدي يتبصر بها بعد أن لم يكن متبصرا، ويتعلم بعد أن لم يكن عالما، وأما المنتهي فهي تذكرة له، يعني العالم المتبحر تذكرة له. ولا شك أن النظم قريب المنزع، قريب المأخذ، كلما احتاج الإنسان إليه انتزعه بسهولة ويأخذ منه بسهولة، فهي تذكره، البيت الواحد يذكره بكثير من الأمور. فالنظم مختصر. ثم شرحها بكتابه شرح التبصرة رحمه الله. ثم جاء تلميذه الحافظ الفذ أحمد بن علي بن حجر العسقلاني شهاب الدين رحمه الله تعالى، وكتب في علوم الحديث ما كتب. والحافظ ابن حجر رحمه الله يعتبر محررا، هذه المرحلة الثالثة، يعتبر محررا وناقدا ومكملا أيضا. وبعد الحافظ ابن حجر كل الناس في هذا الباب عالة عليه ونقله لكلامه، وإذا ما اعترضوا غالبا ما يعترضون عليه بكلام غيره، من تقدم أو من عاصر أو من تأخر عنه، أما أن يأتوهم بشيء من عندهم فهذا نادر جدا، بل وأندر من النادر. فكان كما قيل خاتمة الحفاظ رحمه الله تعالى، وأصبحت كتبه عليها العمدة والمعول كيف لا، وهو الحافظ في جميع أبواب الحديث أو في بابي الحديث، في باب الرواية والدراية. أما في باب الرواية فإذا نظرت إلى أسانيده فإنه يأخذك العجب من كثرة رحلاته وطولها وسعتها وكثرة مروياته المسندة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكم مئات الكتب والأجزاء الكبيرة والصغيرة التي قد قرأها على شيوخه بالسماع متصلة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكتب بكتابا مكملا وإن كان لم يتمه، مكملا لكتاب شيخه في التقييد، ومكملا لكتاب الحافظ أبي عمرو للصلاح الذي هو علوم الحديث، ألا وهو النكت على كتاب ابن الصلاح. وفي الحقيقة هو تنكيت على كتاب ابن الصلاح وعلى ما قاله شيخه العراقي الحافظ رحمهم الله تعالى جميعا. فكان في هذا الكتاب من التحرير ما لا يوجد له نظير، ويا ليته كمل، ولكن قدر الله وما شاء فعل. وكتاباته وأجوبته في علوم الحديث معروفة، وفي أنواع علوم الحديث كذلك معروفة، حتى إنك لا يأخذك العجب من أجوبته الحديثية رحمه الله تعالى. وقد كتب في ذلك تلميذه الحافظ السخاوي كتابا أسماه عجب الدهر في فتاوى شهر، جاء فيه بالعجب مما نقله عن شيخه. والمقصود إذا نظرت إليه في هذا الباب فهو إمام مقدم فيه، وهكذا في علم الرجال وعلوم الحديث، فكتاباته في علوم الرجال معروفة. فمن ذلك أشهر كتبه على الإطلاق كتاب تهذيب التهذيب الذي هذب فيه كتاب الحافظ المزي تهذيب الكمال معرفة أسماء الرجال، وهذا إن شاء الله سنتعرض له فيما يأتي بإذن الله تبارك وتعالى في لقائنا الثاني. وهكذا كتب كتابه التقريب تقريب التهذيب الذي هو تلخيص لهذا الكتاب المطول، وأراد بالتلخيص أن يقدم رأيه هو لمن لم يستطع استخراج الحكم على الرجل من خلال التهذيب بنفسه، يعني من ليست لديه دربة وممارسة ومعرفة لاستخراج الحكم من أقاويل العلماء في هذا الرجل، ما يستطيع، ما يعرف كيف يوفق فيخرج بحكم. فكتابه هذا نافع للعالم ونافع للمقلد سواء في وقت واحد، نافع للعالم والمقلد. العالم يستفيد منه ويأخذ بما وافق فيه الصواب، وما كان فيه نظر رده وبين الأدلة على ضعفه وبين وجه اختياره، والناس ينظرون بعد ذلك فيما بينهما. وأما الذي لا علم لا معرفة عنده فتكفل له فكتب له كتاب تقريب التهذيب، فيأخذ الأحكام أحكام الحافظ بن حجر رحمه الله تعالى، ولم يزل مقبولا عند العلماء، مثنيا عليه، مذكورا بأحسن الذكر والثناء. وكتب كتابه لسان الميزان، فإن الميزان له كفتان، وسماه صاحبه ميزان الاعتدال في نقد الرجال، يعني لا هذه الكفة نازلة وهذه طائشة، ولا هذه نازلة وهذه طائشة، بل هو ميزان الاعتدال، تمام، في نقد الرجال. طيب الاعتدال هذا كيف تعرفه؟ تعرفه إذا وقفت اللسان في الوسط. فجاء الحافظ ابن حجر فكتب كتابه لسان الميزان. أنتم اليوم ما تعرفون هذا اللسان، ما في إلا الميزان أبو أرقام إلكترونية ويمشي، لكن لا، قديما أبو الكفتين له لسان، إن جاءت شعرة هنا فمعنى هذا فيه جور، وإن جاءت شعرة هنا فمعنى هذا فيه جور. فإذا وقفت هذه اللسان أسفل أعلى المنتصف مع الثمانية أو مع السبعة على حسب سباكة الوزن قديما، منهم من يعمل سبعة فالزاوية إذا جاءت عليها اللسان معتدلة، ومنهم من يجعل ثمانية، فإذا جاءت الثمانية في نفس الزاوية إلى الداخل فقد اعتدل الميزان، فسماه ميزان الاعتدال في نقد الرجال. جاء هذا فقال لسان الميزان، اللسان هذه هي التي تبين أن الوزن معتدل أو غير معتدل، ونقد فيه صاحب الميزان وتمم وزنه وجمله وحسنه وكمله. فهذا الرجل رحمه الله جاء وكتب كتابا صار متنا للمبتدي والمنتهي، ألا وهو نخبة الفكر في مصطلح أهل الأثر. وهذه النخبة حقيقة هي نخبة لا يستغني عنها العالم، ولا بد أن يبتدئ بها طالب العلم. فهذه هي المسيرة باختصار في علوم الدراية. وإن أردت رقيا نحو رتبتهم ورمت مجدا رفيعا مثل مجدهم فاعمد إلى سلم التقوى الذي نصبوا، واصعد بجد وعزم مثل عزمهم. والآن معشر الأحبة في هذه الآونة المتأخرة نسمع الأصوات النشاز التي لا ترضى بهؤلاء الحفاظ جميعا، من الحافظ ابن حجر إلى الحافظ الخطيب البغدادي، ولا يرونهم شيئا. وإذا طلبت من أحدهم بل من أفحلهم، لا تأخذ أحدهم، خذ أفحلهم، إذا طلبت منه أن يعرف لك الحديث الصحيح لن يعرفه إلا بتعريف الحافظ ابن حجر، ولن يخرج عنه، أو بقريب من الحافظ الذهبي ولن يخرج عنهما. فيا لله العجب، يؤخذ منهما ويجحدان ويكفران ولا يشكران، يؤخذ من هؤلاء جميعا، ابن حجر الذهبي العراقي النووي ابن الصلاح الخطيب الحاكم، يؤخذ من هؤلاء جميعا ولا يشكرون بل يكفرون، ويقال هؤلاء هم المتأخرون. بل أخبث ما سمعت وقرأت مقدمة ذلكم المعلق، وأنا أقول المعلق بالكاف لأنه علك، والمحكك بالكاف لأنه حكك ولم يحقق، الذي هاجم هؤلاء جميعا، وهجومه هذا هجوم خبيث وللأسف مطبوع وموجود في تعليقه على حاشية ابن العجم على تدريب الراوي، الذي جعل فيه هؤلاء العلماء جميعا الذين سميت لكم ومن لم أسمي لكم من كبار الحفاظ ممن كتبوا في علوم الحديث، قال هؤلاء كلهم ما يمثلون علماء الحديث أبدا، هؤلاء كلهم على مذهب الشافعي. طيب يا مخذول، الشافعي على أي مذهب؟ يا مخذول، ما هو مذهب الشافعي؟ مذهب الشافعي يا أبا عبد الله إذا صح عندكم الحديث يقوله لتلميذه أحمد بن حنبل، شوف هذا التواضع، يقوله لتلميذه أحمد، يا أبا عبد الله إذا صح عندكم الحديث حتى أذهب إليه فأعلموني به حتى أذهب إليه، وليكن ما كان شاميا أو كوفيا أو بصريا، ولم يقل مصريا لأنه يعرف أهل مصر ويعرف ما عندهم، ويقول إذا صح الحديث فهو مذهبي، ويقول أجمع العلماء العقلاء على أن من استبالت له سنة النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن له أن يدعها لقول أحد من الناس، ويقول القياس هو بمنزلة الميتة إنما يصار إليه عند الضرورة، هذا الشافعي. فكتب في مختلف الحديث رحمه الله تعالى، وله أقوال كثيرة مبثوثة في علوم الحديث وخصوصا في الرسالة التي تعد دليلا على عبقريته رحمه الله تعالى. الشاهد يقول هؤلاء جميع من ذكرت لكم من علماء أهل الحديث أصول الحديث والذين كتبوا في علوم الحديث، ومن لم أذكرهم لكم كالزركشي والبقاعي وبن جماعة والعيني والسيوطي وغيرهم وغيرهم ممن لا يتسع المجال لذكرهم، يقول هؤلاء كتبوا القواعد هذه على مذهب الشافعي، فهم ليسوا على مذهب الحديث، وإنما نستطيع أن نقول هؤلاء كلهم أصولهم هذه، أصول الحديث هذه ليست أصول المحدثين لكن هي أصول الشافعية. كبرت كلمة تخرج من أفواههم يقولون إلا كذبا، فإن ذهبت الأمة كلها ضايعة غافلة كلهم حمقى، ما اكتشف هذا الاكتشاف حتى جاء لك وادخره الله لك، هذا موجود معشر الأحبة، موجود مكتوب مطبوع، فيطعنون في هؤلاء الحفاظ الأعلام الذين حفظ الله جل وعلا بهم قواعد الحديث وعلوم الحديث رحمة الله عليهم أجمعين، فلا يسلمون من أمثال هؤلاء الأغمار الذين هم في الحقيقة يذكرني حالهم بحال من أراد أن يذكر ويشهر فما وجد بابا يدخل منه إلا أنه بال في زمزم، فبئس ما ذكر به، بئس ما ذكر به. وهكذا بعضهم حينما يصنف مصنفا ويقول لم أسبق إلى هذا، وما أعلم أحدا من أهل العلم أو من العلماء علماء الحديث سبقني إلى هذا، يعني أنت شاذ لحالك بمفردك. العلم إنما هو ما جاء من ها هنا وها هنا وها هنا، هذا هو العلم. وأما الشاذ هذا ما هو علم. فإذا كان أنت انفردت به ننظر من خالفت، وإذا بك تخالف الجبال وتناطح الجبال فحينئذ لسنا بحاجة إليك ولا إلى ما كتبت. والحمد لله أن جعلك منفردا وكشفك بأنك لم تسر في ركاب العلماء ولا في طريق العلماء، فشهدت أنت على نفسك بذلك. الشاهد هؤلاء العلماء الذين نقوا أقعدوا لنا هذه القواعد وصنفوها ورتبوها وبوبوها لنتوصل من خلالها إلى الحكم على أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، ليعلم المردود من المقبول، وليعلم ما يتوافر فيه صحة، شروط الصحة، شروط الحسن، وما لا يتوافر فيه ذلك، فيحكم الإنسان وهو على بينة، ويحكم الإنسان على علم، ويحكم الإنسان على بصيرة، وحينئذ يكون في حكمه موفقا ومسددا. فهذه الكتب التي كتبوها لا غنى لنا عنها، ومنها المختصر، ومنها المطول، ومنها المعتصر من المختصر، فمن المعتصرات من المختصرات هذا الكتاب الذي كنا بدأنا فيه في لقاءين معكم العام الماضي والذي قبله، وإن شاء الله تعالى نتمه، وهو تلخيص دليل أرباب الفلاح. ونسأل الله سبحانه وتعالى بأسماء الحسنى وصفاته العلى أن يرزقنا وإياكم جميعا الفقه في دينه والبصيرة فيه والثبات على الحق والهدى حتى نلقاه، إنه جواد كريم. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. الحمد لله، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فهذه الأيام عشر ذي الحجة هي أيام مباركة، وهي أفضل الأيام في السنة على الإطلاق، أفضل أيام السنة كأيام نهار من طلوع الفجر إلى غروب الشمس، هذا هو اليوم. هذه الأيام هي أفضل الأيام في العام على الإطلاق، وتسمى عشر ذي الحجة. والنبي صلى الله عليه وسلم قد صح عنه في الحديث الصحيح قوله: ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله منه في هذه الأيام العشر. قالوا: ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال صلى الله عليه وسلم: ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله ثم لم يرجع من ذلك بشيء، يعني قتل في سبيل الله. فلا شك أن هذه الأيام أيام مباركة، ويجب علينا جميعا أن نستغلها في الخير، في الأعمال الصالحة من صلاة وقراءة قرآن والذكر ودعوة إلى الله جل وعلا، وأمر بمعروف ونهي عن منكر، وتعليم لجاهل، وإرشاد وتنبيه لغافل، وبذل وصدقة على الفقراء والمحاويج، وإخراج الزكاة ممن وجبت عليه الزكاة فيها، وهكذا جميع أعمال الخير في هذه الأيام ينبغي أن يحرص عليها، ومن ذلك الصيام أيضا، وإن كان لم يرد نص صحيح فيما أعلم، وردت نصوص لكنها معلولة في تخصيصها بالصوم صراحة، يعني أنها تصوم هكذا بالذكر، هذه فيها ضعف، لكن الصوم من الأعمال الصالحة وهو مندرج في العموم، فينبغي لمن أراد أن يصوم فيها أن يصوم. وأيضا إذا لم تصح ألفاظ الصوم فيها فقد صح فضل العمل الصالح، والصوم من أفضل الأعمال الصالحة، فلا بأس بصيامها، وأفضلها على الإطلاق يوم عرفة الذي فيه الأجر العظيم عند الله تبارك وتعالى، وصومه يكفر كم سنتين الماضية والقابلة. وهذا اليوم يتفضل الله فيه على عباده، فما من يوم يرى فيه لله عتقاء أكثر منه في هذا اليوم، وما من يوم يرى فيه إبليس أذل وأدحر وأحقر من هذا اليوم، إلا ما كان من يوم بدر كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فالواجب علينا جميعا معشر الأحبة استغلالها، فالعاقل هو من ينتهز الفرص في الصيد والقنص، ما يذهب في غير وقت كثرة الصيد يدوره واحد واحد حتى يحصل على صيد ليصيد. العاقل هو الذي ينتظر وفرة الصيد، الوقت الذي يكثر فيه ويتوفر فيه الصيد، إذا ما حصل في هذه الساعة يحصل في الساعة التي تليها، وذلك لكثرة الصيد ووفرته. فهذه الأيام أيام وفرة الأجور وكثرة المسابقة بالأعمال الصالحة إلى العزيز الغفور، فالواجب علينا جميعا أن ننتهزها، فإنها كما قال النبي صلى الله عليه وسلم هي أفضل الأيام على الإطلاق. نسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم جميعا لما يحبه ويرضاه فيها، وأيضا من الأعمال التي لا تكلف الإنسان شيئا الإكثار من ذكر الله تبارك وتعالى في هذه الأيام، ونسأل الله التوفيق للجميع. نعم،
أحسن الله إليكم. هذا يقول: هل النهي عن أخذ شيء من الشعور ثابت فيه حديث؟
ما أعلم، ما عندي علم. الذي أعرفه النهي عن الأخذ من اللحية، أما ما عدا ذلك اللهم إلا ما جاء خاصا بالنساء.
الله فيما نعم، هو السؤال كان مختصرا بالنسبة لأيام عشر من ذي الحج وأراد أن يضحي
في العشر.
هو سؤاله كان مختصر.
أي طيب، أي أما إذا كان هكذا
ولو سؤال آخر،
أما على الإطلاق ما يأتي إلا الذي سمعتم. الذي يضحي فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد بيّن حاله بقوله: إذا دخلت العشر وأراد أحدكم أن يضحي فلا يأخذ من شعره ولا من بشره ولا من أظفاره شيئا حتى يضحي. فمثلا الأب رب الأسرة ممنوع عليه ذلك، فلا يجوز له أن يأخذ شيئا إلا بعد أن يذبح أضحيته. أما الأولاد لا بأس، يذهبون عند الحلاق تزينون لا بأس، المنع عليه هو رب الأسرة. أما بقية الصغار والأولاد لا مانع من ذلك ولا يمنعون منه، فإذا كان هذا هو المقصود فهذه الشعور هي. نعم.
وهذا أحسن الله إليك، يقول: هل يبدأ النهي من غروب شمس آخر يوم من شهر ذي القعدة أم من بعد الفجر من أول يوم من شهر ذي الحجة؟
إذا دخلت العشر، النبي صلى الله عليه وسلم يقول، ودخولها بليلة الأول من ذي الحجة. نعم.
وهذا آخر يقول: ما حكم صيام يوم عرفة للحاج؟
صيام يوم عرفة للحاج ليس بسنة بل هو خلاف السنة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يصمه، وقد قال: خذوا عني مناسككم، صلوات الله وسلامه عليه. ويقول في هذا الناس ويقولون، ولكن قد ثبت الحديث عن أم الفضل رضي الله تعالى عنها كما في الصحيح أنهم تماروا عندها رجال من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، تماروا عندها في رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال بعضهم صائم وقال بعضهم هو مفطر. فالذين قالوا صائم لما يعرفون من أحواله أن يكون يصوم في السفر وهو هنا مسافر، ومن قالوا مفطر لما يعرفون من حاله أنه يفطر في السفر وهو هنا مسافر. فأرسلت أم الفضل زوج العباس رضي الله عنها وأم عبد الله بن عباس واسمها لبابة بنت الحارث الهلالية، أخت ميمونة بنت الحارث الهلالية أم المؤمنين زوج النبي صلى الله عليه وسلم. لما تماروا عندها كانت تعلم حب النبي صلى الله عليه وسلم للبن، يعني الحليب، ما هو اللبن الحامض المراعي، لا الحليب. فأرسلت إليه بقدح مليء بالحليب اللبن يخرج من بين فرث ودم لبنا خالصا سائغا للشاربين، هذا اسمه الأصلي في الوضع، وضع اللغة لبن، أما الحليب فمشتق من عملية الحلب، أما اسمه الأصلي لبن. فالشاهد أرسلت إليه بقدح من لبن وهو واقف بعرفة، فشرب صلى الله عليه وسلم والناس ينظرون. إذن الجواب إيش؟ ما تراه لا ما تسمعه، خذ ما رأيت ودع شيئا سمعت به. في طلعة الشمس ما يغنيك عن زحلي، الشمس نراها الناس كلهم وزحل نسمع به ولا نراه. فهذا هو الجواب، الجواب ما تراه لا ما تسمعه. فكان صلى الله عليه وسلم شرب أن شرب وهو صائم صلوات الله وسلامه عليه. ويقول عبد الله بن عمر رضي الله عنهما لما سئل عن صيامه، عن صيام يوم عرفة، قال: حججت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يصمه، وحججت مع أبي بكر رضي الله عنه فلم يصمه، وحججت مع عمر فلم يصمه، وحججت مع عثمان فلم يصمه، وأنا لا أصومه ولا آمر به ولا أنهى عنه رضي الله عنه. طيب، فثبت من هذا أن السنة في حق الحاج الواقف بعرفة أن يفطر، وذلك ليتقوى على الدعاء في هذا اليوم، ويجتهد في الدعاء في هذا اليوم، والاجتهاد في الدعاء والعبادة يضعفها الصوم، يضعف صاحبها الصوم، فيحتاج إلى أن يتقوى فيأكل ويشرب ويبتهل إلى الله جل وعلا. فالنبي صلى الله عليه وسلم وقف على ظهر راحلته تحت الشمس، وكان في غاية الحرارة ذلك اليوم، صلى الله عليه وسلم أشعث الرأس مغبر القدم صلوات الله وسلامه عليه، مجتهد في الدعاء صلى الله عليه وسلم، وهذا ما يستطيعه الصائم، أليس كذلك؟ ما يستطيعه الصائم. فينبغي للصائم ألا يصوم هذا اليوم. وهناك استثناءات، فمن كان عليه مثلا صيام لم يستطع فدية وعليه صيام الثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع إلى أهله، فإنه ليس بعد عرفة إلا إيش؟ يوم العيد، ويوم العيد يحرم صومه، وليس بعد يوم العيد إلا ثلاثة أيام التشريق، وثلاثة أيام التشريق يحرم صومها، كم صارت؟ أربعة. وهكذا عيد الفطر يحرم صومه، فهذه كم؟ خمسة أيام يحرم صومها حرمة صريحة. فإذا إذا كان عليه صيام ثلاثة أيام فليصومها قبل الحج، فإن لم يستطع أن يكملها إلا بعرفة فلا بأس، الثلاثة أيام يكملها بعرفة لا بأس. لما؟ حتى لا يأتي عليه إيش؟ أيام التشريق التي الإفطار فيها متأكد. النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن صومها، بينما عرفة لم ينهى عن صومه، لكن مجرد الفعل هذا هو السنة فأفطر فيه. وأما الحديث الذي فيه نهى عن صوم يوم عرفة بعرفة، وهو حديث أبي هريرة في سنن أبي داود وغيره، فهو حديث ضعيف، فيه عبد الله الهجري وهو ضعيف. وعلى كل حال، فمن لم يجد الهدي أراد أن يصوم ثلاثة أيام ولا يستطيع إكمالها إلا بعرفة فلا بأس، لأنه صامه بسبب، حتى يتقي صيام يوم العيد المحرم الذي يحرم صومه، وهكذا أيام التشريق. فإن لم يستطع فله أن يصوم أيضا أيام التشريق، لحديث عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: لم يرخص رسول الله صلى الله عليه وسلم في أيام التشريق أن يصمنا إلا لمن لم يجد الهدي، يعني إذا كان لم يصم. فالحاصل يوم عرفة السنة للحاج أن يفطره كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا هو الحكم، وسمعتم تفصيله والله أعلم.
أحسن الله إليكم. وهذا يقول: هل لأهل البيت الواحد أن يشتركوا في ثمن الأضحية؟
هذا سؤال حمل وجوه. أهل البيت الواحد إذا كان طعامهم واحد وصحنهم واحد ومصروفهم واحد كالرجل مع أولاده يكفي. وأما إذا أراد البيت الواحد، يعني ساكنين في بيته كل له نفقته ومصروفه واستقلاله، لكن يجمعهم دار، فهؤلاء لا، كل واحد له أضحيته، ولهم أن يشتركوا في بقرة، ولهم أن يشتركوا في بدنة لا بأس. أما أنهم يشتركوا في شات لا، الشاة عن الرجل وأهل بيته. فالنبي عليه أفضل الصلاة والسلام ضحى بكبشين أقرنين أملحين، أحدهما عن محمد وآل محمد أهل بيته، والآخر عمن لم يضحي من أمة محمد صلى الله عليه وسلم. فالشاهد لو كان لك 4 زوجات تكفيك ذبيحة واحدة، قسمها 4 أرباع بينهن مثل ما يفعل أصحاب المطاعم المنادي المندي، ربع 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 لكل زوجة ربع، والحمد لله، وهي تقسم من ربعها وتهدي منه وتتصدق منه، هذا عائد إليها. نعم
أحسن الله إليكم. وهذا سائل يقول يقول أنا من أستراليا، في كل سنة عندنا في رمضان وشوال يقع هذا الإشكال، الغالبية يأخذون بالحسابات الفلكية لمعرفة بداية الشهر، وفئة قليلة يعتمدون على رؤية الهلال، حتى أنه في البيت الواحد يكون الصائم والمفطر، فهل نصوم ونفطر مع الأغلبية أم مع من يعتمد رؤية الهلال؟ أجزاه الله لكم المثوبة.
أما الصوم في حق مثل أخينا السائل في أستراليا وغيرها من البلاد الكافرة، فعليهم أن يتبعوا فيه الرؤية، فإن لم يكن عندهم من يهتم بالرؤية صاموا مع أقرب بلد مسلم إليهم، فإن لم يكن فلا بأس أن يصوموا مع المملكة، لا بأس بذلك، وقد قال به جمع من أهل العلم. وإن كان الأصل أن يصوموا هم لرؤيتهم ويفطروا لرؤيتهم. أما الحج فكل الناس تبع لأهل مكة، الناس تبع لأهل مكة، فالأضحى يوم يضحي الناس، والمراد بهم أهل الموقف. ما يمكن يكون اليوم عرفة بمكة وغدا عيد النحر ويصير عند آخرين غدا هو يوم عرفة، هذا ما هو صحيح. الناس تبع لمن؟ لأهل مكة. وكانت السؤالات تصل علينا أو إلينا في هذا الباب في السنوات الماضية كثيرا من عدد من البلدان العربية وبلدين بالذات، لا أريد أن أسمي، بلدين بالذات، أحدهما في الغرب وأحد الآخر في الشرق، يسألون عن المخالفة. هذين البلدين، مرة البلد الغربي أدخل ذي الحجة قبل مكة، فمعناه يوم عرفة هم عندهم يوم النحر، ويوم منى يوم عرفة، فكان السؤال في ذلك العام نصوم غدا ولا نفطر غدا باعتبار عندنا يوم إيش؟ عرفة. فقلت لهم إذا انتقلت الكعبة عندكم فصوموا. وهكذا السنة التي تليها جاء السؤال من البلد الشرقي بالعكس تماما، تأخروا، فيوم عرفة عندهم يوم منى، ويوم منى يوم النحر هو يوم عرفة. فكان السؤال كثيرا ما يأتي، وأنا على الهاتف في خيمة التوعية الإسلامية بالحج بمنى وفي عرفات، فكان الجواب إذا كانت الكعبة عندكم والناس يقفون عندكم فصوموا وأفطروا ونحن لكم تبع، أما إذا كانت الكعبة عندنا بمكة فأنتم والمسلمون جميعا لنا تبع. فعيد الأضحى ما في كلام، الناس تبع لأهل الموقف، هذا هو الجواب والله أعلم.
أحسن الله إليكم. هذا يقول قول الفقهاء من خشي أن يفوته الركوع يكبر للإحرام ويترك تكبيرة الركوع وتكون سنة في حقه، كيف ذلك وفوات الركوع بالفعل لا بالقول؟
إذا كان يخاف أنه لو كبر تكبيرة الإحرام فقال الله أكبر ثم انتظر ليكبر تكبيرة الهوية للركوع، يخاف في هذا الوقت أن يرفع الإمام، وفعلا بعض الأئمة يسرع. بالأمس القريب أنا في منتصف المسجد، يمكن ما بيني وبين الإمام إلا أن أصل إلى الصف الثالث هذا، وهو قال الله أكبر، ما وصلت الصف إلا وقد رفع. فإذا كان هكذا فيكفي أن يكبر تكبيرة الإحرام وينوي بها الركوع، يكفيه إن شاء الله يدخل به. وأما الأصل أنه يكبر تكبيرة الإحرام ويكبر بعد ذلك تكبيرة الهوي للركوع، تكبيرة الإحرام ركن لا تنعقد الصلاة إلا بها، أما الركوع من تكبيرات النقل سنة فتدخل فيها ولله الحمد، وإذا لم يستطع اكتفى بتكبيرة الإحرام ونواها الإحرام ثم يركع بعد ذلك، أما إذا اتسع الوقت للإثنتين فهذا هو الأحسن. نعم
نختم بهذا السؤال، إذا دخل رجل والإمام في التشهد الأخير فهل يدخل معه أم ينتظر جماعة أخرى؟
إذا كان يطمع في جماعة كأن يكون مثلا خرج أكرمكم الله من المواضي محلات الوضوء وهو يرى أناس كثر يتوضؤون، فالأفضل له أن ينتظر حتى يأتي هؤلاء ويصلون جماعة أخرى، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر الرجل أن يتصدق على أخيه فقال من يتصدق على هذا، فيحصل بذلك أجر الجماعة. ولا بأس بإعادة الجماعة مرة أخرى في مسجد قد أقيمت فيه الصلاة الأولى التي هي الفريضة الراتبة الأولى مع الإمام الراتب، وقد بوب على هذا الإمام أبو داود وهكذا الإمام الترمذي باب الصلاة جماعة في المسجد الذي قد صلي فيه مرة يعني سابقة. النبي صلى الله عليه وسلم قال من يتصدق على هذا، فصلوا جماعة ولا لا؟ أليس كذلك؟ ليكسبه أجر الجماعة. واليوم نرى بعض الناس يقول لك لا ما تصلي جماعة ثانية، هذا غلط، خلاف النصوص، ويحتجون بأفعال لبعض الصحابة وأقوال لبعض الصحابة رضي الله عنهم وقول للإمام الشافعي لو دققوا فيه النظر لوجدوا بالحرف المنطوق المسموع ما ينقض ما فهموه، ولكن للأسف الفهوم هبة من الله جل وعلا، ومع هذا يبقى بعضهم يتعصب لأنه قال بهذا العالم الفلاني. النبي صلى الله عليه وسلم يقول من يتصدق على هذا، فأمره بأن يكسبه أجر الجماعة. ثم أكثر من ذلك، هذا الأمر في وقت نهي، أن إذا صلى الإنسان الفريضة ما عاد يصلي، وكان هذا متى؟ بعد الفجر، بعد العصر، نعم بعد العصر، اللي ما عاد في صلاة حتى تغرب الشمس، ومع ذلك قال من يتصدق على هذا. فالشاهد إذا جاء ووجد أناسا يطمع في أن يصلوا معه والجماعة الأولى في التشهد، فالأفضل له أن ينتظر حتى يصلي مع إخوانه فيحصل له الأجر، ولا يصلي في الجماعة الأولى التي قد فاته فيها الجماعة، والله أعلم.
وللاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط ميراث.net، وجزاكم الله خيراً.